الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل البدء في السيرة، على أساس إن شاء الله نحاول ختم وقت خيبر ده المجلد الأول حسب نسختي، وهيكون بعد كده الفصل الثالث في المسألة وحال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والجهاد ضد المشركين. يعني حاول إن شاء الله ننهي اليوم غزوة خيبر وما وقع فيها من أحداث، على أن إن شاء الله نبدأ في المجلس القادم في حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والجهاد ضد المشركين. لكن قبل أن أبدأ إخواني، أتكلم في مسألتين. المسألة الأولى، وده يعني أنا ما يعني خلاص ما بحب أتكلم فيها كتير، وهذه يعني مو هنجعلها القضية العصرية إلى آخره، لكني على إثري مكالمة مع أحد إخواني الفضلاء من الطلبة العلم النشطين فيما أبلغني فيما يتعلق بصلاة العيد. أنا إخواني كما تعلمون عن صبري، أنا لست أحسب نفسي، والله حسيبي، أنا لست صاحب هوى، وأنتم تعلمون عني عندما أتكلم في مسألة لا أتكلم فيها إلا بعد استقصاء وتحري دقيق، حتى لا يكثر مني التراجعات، وإلا فنحن بشر، كل إنسان يخطئ ويصيب. لكني تربيت وألفت هذا، وأنتم تلاحظون هذا في فقه المقارن، ممكن أتأخر في المسألة أكثر مما ينبغي لأشياء لم تظهر لي بعد وتحيك في صدري، ولابد من الإجابة عنها، حتى إذا ما تكلمت على قدم راسخة. لكن يعني أنا ألفنا جماعة في مجلسنا والحمد لله، وهذا ما ندندن به ونتكلم به على الدوام، ونفخر بأننا على طريقة السلف الصالح، وشعارنا عليك بالعتيق، صح؟ شعارنا إياك أن تتكلم بكلام لم يكن لك فيه سالف، شعارنا من أين لك، شعارنا سبحان الله، أين العتيق اللي هو القديم في صورة وهيئة خطبة العيد؟ ده شيء. ومن المعائب أن يقلد المعاصر معاصرا، دي معائب عيب، ما دمت أن الإنسان الذي يتكلم وأراد أن يتكلم وأن يكون في الساحة العلمية، يبقى لابد أن يكون محررا على قاعدة إذا كان ولابد لك من التقليد فقلد من سبق. وده يعني كأن الإمام البخاري زهق من الحنفية وكمع الحنفية بالمأثور مقابل معقول، قال يعني إذا في جزء رفع اليدين لو أنكم مذكرون، إذا كان ولا بد من التقليد فلنقلد هؤلاء. وذكر البخاري جما غفيرا ممن سبق رحمهم الله. تذكرون في خطبة وداع النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع النبي أمته وجعلهم عليه شهودا، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، تكلم أمة صحابة، هذه الأمة كما في حديث ابن أخطب وغيره في تأصيل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عندما صلى النبي بهم الفجر ثم ارتقى المنبر فخطبهم وأمل عليهم العلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ثم نزل الظهر فصلى ثم ارتقى ثم العصر هكذا ثم المغرب هكذا ثم العشاء هكذا. فيقول في آخر نص نص طويل في قصة الحديث الصحيح يقول فكان أعلمنا أحفظنا. أظن ده الرسول في خطبة الوداع: اللهم إني قد بطل ما بشهد، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. رسالة منقولة قولا عملا حالا كله بيبلغ الصورة. طيب لم أرى إلى اليوم وقدامنا لحد العيد اللي جاي، ابحثوا عبر وسائل اللي انتوا حافظونها اكثر من النت وايش هذا الكلام. انا راجل بتاع كتاب ما بعرفش الكمود اللي بيفتحوه عبد الرحمن على فكره وبيقفله ان وقف بحتاس. انا بتاع كتاب وبتاع مكتبه الى الان لا اعلم كيف استخدم هذا الجهاز. انتوا عمالقه فيه، دور عليه حد ان شاء الله العيد اللي جاي. ان وجدت يا عم قول بيقول ان خطبه العيد واحده عمن سبق ننظره وارجع كما اعلنته. دي حاجه ما تزعلش. يبقى من لازم نتكلم ولا احنا يعني ما ادري، يعني شيء عجيب غريب. انا اقول الذي اشهر هذا في العصر شيخ رحمه ابن عثيمين، وكل المعاصرين ويؤسفني ان اقول جمهور شيوخ مصر تربوا على الفقه على الشرح من شيخ ابن عثيمين، شرح الممتع. هذا شيخي ولا شك احترمه وقد ادعو الله له بالرحمه، لكنه بشر اخطا خطا في سنه واحده ورجع عنه. وده بشهاده اخينا الشيخ محمد عبد الحافظ، اسالوه اصل هذا الكلام عن طريق الشيخ صالح، قال الشيخ وقال تكلم مع الشيخ ورجع لم يفعل إلا مرة واحدة وقال المسألة مجمع عليها. وأيضا أرسل لي لما أنا أرسلت إليكم في على الصفحة أو المجموعة قلت إنه لأخينا الشيخ أنا أظن من الأرسال، قلت خبر الشيخ محمد الحافظ ويجيب الجزء اللي هو أو الفقرة اللي جابها وأخواننا يربطوا اتنين ببعض. الشيخ العثيمي في المسجد النبوي انا ارى انه او غالب ظني ان اللي بيسالوا كثير هم مصريين، انه برضه على الاسم هذه الاشياء يعني، انه بيقول لا نعلم هذا الا والا عمن سبق رحمه الله تعالى. فالقضيه مش بس قضيه صح ولا ما صح فيها خبر، شيء عجيب. مشكله اخواني العلم كما ذكرت ابتداء تلقي تلقي، اذا كان ولا بد من التقليد يبقى أقل من سبق. مين سبق؟ مين سبق؟ والرسالة البسيطة الآن ذكرتها لم أذكرها انفرادا، وإنما جاءت في ثنايا الكلام في شرح بدر التمام. وإخواني خبروني بالواقع إنه جماعتنا أو إخواننا الفضلاء يصلون واحدة، ولا ما أعلم هذا الشيء أصلا. أنا ما ذهبت إلى ساحة عيد إلا وأخطب على الأصل الذي أنا أعلمه. ويوسف أن البعض اللي راح بعدي إذا أنا اعتذرت عن الساحة أو لأي سبب ما، للأسف الشديد غير اللي أنا قلته أو اللي أنا فعلته، مع هو خصيم في تحت الحساب. أنا الصح، لأن أنا بقول منين، أنت ما عندكش منين. دي نقطة ما تقول لي شيخ ابن عثيمين يا رجل، شيخ ابن عثيمين بقول لك رجع 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 مرة ورجع. جمهور أهل بلد الشيخ قالوا كده، وهي مرة، وتبقى عيبة في حقك إن أنت تقول والنص بيقول ونص لا يصح وظهر النص بيقول ده. ما أدري يعني، أنا مش هتكلم فيها تاني. أنا شيء غريب إن أنا أقعد أتكلم في حاجة زي كده. أنت هات 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 غير كده مستند عمن سبق، بنقول عليك بالعديد في العتيق، عليك بأثر من سلف فين؟ ما في. الاخ بيقول لي طب في جمهور، قلت له يا اخي الحبيب كلمه جمهور بيقول يعني في قول ما خلاف الجمهور، زي ما تعودنا هنا الجمهور يبقى في مقابل للجمهور، في مقابل فين؟ اين هو؟ ما فيش الكلام ده. فانا دي قضيه مش عايز اتكلم فيها تاني نهائيا. اللي بكل بساطة اللي ممكن بقوله منين؟ أطلعني أطلعني. اوعى تكمل بمعاصر، عيب 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 انك تتكلم بلسان معاصر. الجهاز قدامك مفتوح وابحث بطريقتك لحد العيد اللي جاي، اللي لقيت حاجة قولي، لكن اوعى تقولي معاصر، لان كلهم بيغشوا من بعض ودي معائب. يعني اذا كنتم فهمتم هذا الكلام، هذا اخر ما اتحدث به بعد، لا اتكلم. بقول من اين لك، من اين لك؟ بس هذه المساله. المساله الثانيه، ودي فيها شيء من الفقه برضو كف على الكلام، ودي من القواعد المهمه جدا بتفهمها تاصيل العلم. مساله من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أنا عايز أثر فيك المسألة دي بكل بساطة، بكل بساطة. هتسمع طبعا فيها التساهل العجيب، وبرضو على الأقوال في المذهب فلان والمذهب بيقول وتشيخ بيقول، كل الهنبقة دي كلها عيب. دي واحدة. اتنين، إنه نتكلم بأصل شرعي، الكل بيمسحها ان اللي يفعل كده اصاب السنة ويكون خلاف الافضل والاكمل. يا اخي برضو عيب. اي سنة؟ السنة بقاء ما كان على ما كان، ولا يجوز لي ولا اي احد كان يتكلم في العلم بتأصيل علمي بالتداخل بين الاحكام الا بقيده وشرطه، والنية واختلاف النوايا وايش ما لبس الامور في بعضها. يبقى الأصل بقاء مكان على مكان، قدوتنا رسول الله والأصحاب والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا أعني؟ أولا قال من صام ستا من شوال، صحيح مسلم، من شوال، هذه أول مسألة. يبقى الستة أيام فضيلة، شيء مشروع. من صام طبعا ليست على الوجوب، وهي على السنية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مؤكدة نقول مستحبة أيا كان، ليست واجبة. من صام ستا من صام، ده المحل، من صام يبقى ليصم ستة، ما في سبعة ولا في خمسة، بنية ان هم اللي قالهم الرسول، يبقى ستة كما قال الرسول. ادي اثنين. التالتة قال من شوال، من شوال يبقى من التبعيض، قد يكون على التتابع والتوالي ونخلص، وقد يكون من اول الشهر الى اخر الشهر، لك الحالتين في بحبوحة. التالتة. الرابعة، ركزوا معي، أنا بكلم طلبة بندرس مع بعض أكثر من 20 سنة، عشان ما تكونش دلدول لأي حد، أنا بأصل فيك شيء. يبقى المسألة الرابعة هسأل، أو أنا أقولها لك عشان ما نضيعش الوقت. وقت الست من شوال قل من شوال، طب لو خرج شوال راح وقتها، خلاص من شوال فات وقتها. هذا الرابع. الخمسة وقتها وقت مضيق، مضيق في شوال وبس. يبدت لك من خلال نص 4 أو 5 مسائل كده، وضحت ومش هنعيد. تمام. طيب نيجي للفائت من رمضان بعذر شرعي، وغالبه مع النساء لان هم كثير السؤال، مع النساء ينظر في الرجال على طريقة اهل التقى، انه في عليها ايام. الله يقول فعدة من أيام أخر لم يلزمك، لم يلزمك بي لم يلزمك بي ان يكون في شوال. لحديث عائشة انها اقرت القضاء الى قبل رمضان الاخر، يبقى فعدة من ايام اخر، اسم وقت موسع بحبوحة، وقت موسع بحبوحة. القضاء لازم، لان حكم القضاء حكم الاداء فرضا وجوبا. تمام. طيب هنا بقى الكلام، دي فرض، دي سنة، ده وقت موسع وده وقت مضيق. الداعي ان ندخل اتنين مع بعض، سنة مع فرض او فرض مع سنة، ودخلهم من بعض على التساهل المنقوط لابن راهويه. الكلام بقى اللي بتقال أصبت السنة فين سنة؟ أي سنة هي؟ أي سنة؟ ده كلام فقهاء دخلوه في بعض، منهم اللي اقتنع بكلامي ومنهم اللي هو طبعا ردود فيما بينهم بأصل بقاء مكان على مكان، هذا ليس له مسود أبدا بأحد من الأحوال. ودي قراءة سريعة. الداعي عندي إن أنا أدخل شوال في قضاء رمضان، الداعي اوعى تقول لي التيسير، هزعل. الشريعه يسر والحمد لله، ان هذا الدين يسر، ولكن سددوا وقاربوا. مش كل شيء يسر 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 يسر, يسر. نعم، اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انتبه من دي، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ده نخرج من هنا بالحكم في القاعدة الشرعية الأصولية الحافلة، يعلمها من يتكلم أو لا يعلمها. القاعدة: التزاحم يجلب التداخل، التزاحم يجلب التداخل. بقولها مرة ثالثة: التزاحم يجلب التداخل. نفهمها. واحد، ايه التزاحم عندي؟ ده وقت مضيق في شوال وانتهى. التاني وقت موسع لحد رمضان اللي جاي ان شاء الله قبل رمضان. فين التزاحم هنا؟ بحبوحة. لو كل، يعني هقول لك كل شهر صمت يوم، خلصوا حسب الوقت، كل شهرين حسب اللي فات منك. تمام. فين هنا التزاحم؟ مفيش تزاحم، صح؟ لا، ده في وقت موسع ودي عبادة لا ضوابطها وفرض. اثنين، التزاحم يجلب التداخل. الآن بديك صورة فرع نفهم الأمر. دخل المصلي المسجد ورأى الإمام دخل في الفريضة أو أقيمت الفريضة، هو ملزم على القول بالوجوب او على القول باستحباب قول الجمهور في الاداء الركعتين تحية المسجد كما الشهر عنهما. اذا دخل احدكم المسجد، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. انتبه في السياقات هذه اللي احدثت هذا الكلام. يبقى دخل لقى الإمام بدأ في الصلاة أو الصلاة بتقام، يبقى أنا عندي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، خلاص انتهى النص شرع. يبقى أنا أصبح غير مطالب الآن بتحية المسجد. إن صليت يبقى خلفت النص، إن صليت فاتني الفرض. تمام. بدون داعي، بدون داعي. يبقى إذا أنا أسرعت ودخلت مع الإمام، نسأل الله القبول بدخولي تحية المسجد في الفريضة. بقول نسأل الله القبول في دخولي تحية المسجد في الفريضة. كده وضحت؟ ده اسمه التزاحم. طيب هفرق لك اشياء بتسال عنها. يبقى هنا بنقول ايه؟ ايه توجه التزاحم عندي؟ ما فيش اي تزاحم ولا حاجه، انت بتخترع فتوى تقول ده في بعض الفقهاء قالوا، بعض الفقهاء قالوا، البعض قالوا قول بيقول. اخواننا ارجوكم، نحن نتعبد بهدي رسول وهدي اصحاب، ولا تقوم باحسان، والا فسنكون في محل انتقاد، محل انتقده او ازدراه رب العالمين في اليهود والنصارى لما اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ليس انتقاصا للائمه بل هو شرط الائمه رحمهم الله، رحمهم الله. يبقى امتى اخذ قول الامام؟ عندما اقول قولا سائغا مقبولا بتخريج على اصل شرعي او على تاصيل فقهي مقبول. انت بمجتمع هش قاعد على اللقطة، ان قلت له عاوز اقول لك ما تصليش، عايز اقول لك ما تصومش، عايز اقول له كذا كذا، يبقى مش كل شيء يقال فيه بحبوحة عندك تطلق على فتوى قدام جمهور الناس وعام الناس ابدا. بل تعلمنا انه اذا تسببت الفتوى سوءا فالفتوى لبعض الاشخاص لا تقال لعموم الناس، يبقى دي قضايا خاصة أو مسائل خاصة بتاخد باب حكم شرعي تيسيرا وليس على جمهور الناس بالدعوة المكذوبة إن الدين يسرب التسهيل والتيسير. ويجي الكلام ده كلام يا جوزي إخواني والله بيغرب، وعند إذن تيجي ترفع تجد المشاكل. والقاعدة نعرفها، الدفع مقدم على الرفع من البداية، دي مش تشدد، ده فقه بتحفظ دين. انظر للي جاي بعد، انظر للحال. فهنا شوال لوقته، والبحبوحة في الفريضة لها وقتها. هذا ما أردت بيانه. بتأتي في مثلا من ضمن الأشياء اللي هي على طبق القاعدة، يجي برضو هتسأل في أيام العيد يقول أنا علي عقيقة وعلي أضحية، أنا أعمل إيه؟ برضو ليس قاعدة طردية. يجي حال زيد وحال عمه، زيد يقول لي يا عم الشيخ أنا العقيقة دي في ذمتي من سنين طويلة وحالي قحط كرب، وقدر ربنا وعملت جمعيات وعملت وسويت ورحت وجبت، وربنا قدر لي إن أنا يكون عندي حاجة أقدر أدبحها وأفك اللي في رقبتي. عايز مرة في حياتي بس أضحي مرة وأنجز لولدي الوف عنقي، كل مولود مرهون. هل ده تساوي مع واحد متنجم في الحياة ويقول لك أنا هدبع عجل وأدبح جمل؟ اللي معاه بحج يدبح جمال ما يفرق بين الأبتين، يا سبحان الله، يفرق بين دي عقيقة وبين دي أضحية. هذا مهم جدا. فالعواطف في الفتوى ما تمشيش، يبقى الفتوى لا حل. اسمع السؤال كويس واتحرر منه السؤال وبعد كده افتي. فما يقال لشخص لا يقال لاشخاص، وما يقال لاشخاص لا يقال لجمهور الناس. ده اصول الفتوى، لنعرف الفتوى اصولها وما قالها. فامتى اجمع وإنت لا أجمع، مع أن الصورة قد تكون في ظاهرها واحدة. تذكر التزاحم يجلب التداخل. يعني هذا ما أردته، والأعمار بيد الله، أردتها بيانا لإخواني الفضلاء. ما بحبش كتير كلام وما عادش عندنا وقت لكثير الكلام، وبحذركم، واللي بيدرس معي بقول له أرجوك ما تقلقش، تحرر وابحث المسألة وحاول بأدب واحترام، ما في مشكلة. لا نتكلم كثيرا على قدر ما نريد أن نفهم المنقول بشكل ميسور، وتستطيع أنت كطالب في التمييز بين الأمور. ده ما أردت ابتداء، وجزاكم الله خيرا. ثم بعده نبدأ في كتاب السيرة بسرعة، نحاول نخلص إن شاء الله اليوم. وقفنا عند صفحة 318 من نهاية المجلد الأول، فتح خيبر و بقية المعاقل اليهودية في الحجاز. قال المصنف وطبعا قلت ان احنا اعتبرنا اللي هو السيرة النبوية العمري على اساس انها يعني حسب ما نظرت في الصادر او المطبوع المعاصر تبني مصدر من المصادر والتعليق عليه، وغدت هذا اقرب المصادر وافضل ما نظرت فيه، الا ان يعيبه وانه بيعرض المساله او الصوره بطريقه التاريخ، مع انه لو اعتمد على النصوص او محل النصوص كان دي ميزه افضل. والراجل رايته المهم على كل حال افضل من غيره. على التعليق اللي بأذكره إن شاء الله، قال خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة وتبعد عنها بحوالي 165 كيلو متر. طبعا هو عندك في الحاشية بيقول ده بالنسبة للطريق المسافلت اليوم، انتبه المجهزة دي جدا مهمة، وهو يختلف عن الطريق السلكه الرسول الى خيبر، وده بتراعه برضو في اشياء مهمه انا اذكرها كمساله في مجال الشيخ بن جبرين رحمه الله، كنت حضرته في الرياض، وكان يعني رمى كلمه كده جميله بقال انه هو بيروق له النظر في المسافات او مسافه القصر واعتبار العصر فيها مع المستجدات اليوم ومراعاتها. انتبه شوف الراجل بيرمي لإيه، مش اليوم يجي يقول ده والله ابن تيمية ويجري ورا كلام ابن تيمية ويرمي كلام جمهور السلف، وأنا قلت جمهور السلف فقط لأجل ابن حزم إنه اللي تبع كابن تيمية وابن القيم وقبل ان حلبنا اظن الخرقي لا ومعه واحد ثاني اظن ابن قدامة تبعهم، بس انه حسب العرف وإشي وبعض الشبهات في هذا الكلام، وانه طبعا شد على ابن حزم شده شيل حيث انه استدل بنص عند مسلم اخذ المتن وترك سبب المتن، ده اللي شد عليه النووي بسببه، وطبعا رد هذا الكلام اللي هو وقع في إضماره اللي هو ابن تيمية رحمه الله مع بعض الفلسفات الأخرى منه رحمه الله، إنه يقصها بالفراسخ وإيش، ودي رسالة أيضا مسألة حد السفر أيضا كبم دي من بحوث بدر التمام، وخرجت المسألة بكل كل الوارد في المسألة، كل الصحيح والضعيف والباطل وإيش هذا الكلام كله، وطبعا لا شك كلام جمهور أهل العلم ومنهم الأربعة اتفاقا على تحديد المسافة ببعد 80 كيلو تقريبا. هنا بقى الكلمة دي فكرتني بالقضية دي، إن بيقول هو يختلف عن الطريق سلكه الرسول إلى خيبر مع الكلمة اللي رماها الشيخ ابن جبر رحمه الله، شوف الذاكرة بتجيب إيه، انتبهوا من الكلام ده جدا مهم. الآن يجي مثلا واحد مثلا من هرية يقوم يجي بالبيس يقول لك دي كم فرسخ، يعني يجوز أفطر، يجوز أن أنا أقصر الصلاة. طب إذا قلت يجوز أن أقصر الصلاة إذا يجوز لك أن تفطر في رمضان ويجوز لك أن تجمع زوجاتك، تقبل هذا الكلام؟ ما في، حتى لو انا رحت مسافه 100 كيلو وقعد في سياره بالحداثه اللي موجوده اقول لك صار الوقت تضبطها وتمشي لوحدها على الطريق اخذ نزاهه، ها وقعد في تكييف وصار بتمشي بمزاجها وديك اشارات وبتنبهك كانك انت ايه واحد نايم بيحلم وهو ماشي على الطريق، تمام، وبرضه يقول لك انا ماشي كده انا غير مكلف. ثم هذا إخواني عزيمة أم رخصة، ومتى تؤخذ الرخصة؟ كلمة في هذه القضية، فإذا أنا سويت بين الرخصة وبين العزيمة أنا لخبطت الأحكام الشرعية بعضها، دي عزيمة تكليف والرخصة هدية من الشارع الحكيم عند الأزمات، عند المضايقات العصرية اللي موجودة يتعرض لها الإنسان، يقول لك الهدية إيه؟ الآن بتروح في دماغي كتير مسائل، ما عشان ما أخرجش عن الموضوع، بس لفت نظري إن الراجل قال يختلف عن طريق سلكها الرسول إلى غيره. طبعًا كلها بقى إيه، سهول ووديان وإيش جبال وماشي بقى على فرس على جمل. الآن تاخدها بالتك على زر السيارة من مكة المدينة وانت نايم، تلاقي ساعتين زمن، ثلاث ساعات بقيت في البلد من مدينة إلى مكة أو مكة إلى المدينة. لو على عصر الرسول قدامها أيام. ده الفرق. المسائل هذه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فرجل يقول تبعد عنها بحوالي 165 كيلو، بيقول لك على الطريق المسافلة اللي موجود المعاصر، بيختلف عن عصر الرسول الطريق المعقد اللي ما يمشيش على بشر. رأي بقى الفترة الزمنية والحال الوقت بين هذه وهذه. طيب قال وترتفع عن سطح البحر بنحو 850 متر. طبعا الجزئية هذه يا اخوان ترى عن سطح البحر، يقول لك طبعا دي اشياء جغرافية او مقاييس للتفرقة بين المرتفعات وبين السهول، يعني دي مقاييس جرى عليها العمل من ناحية جغرافية. قالوا يا من أعظم إحرار بلاد العرب بعد إحرار بني سليم أو سليم، وامتازت خيبر وقصوبة أرضها ووفرة مياهها فاشتهرت بكثرة نخيلها. هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه، لذلك كانت توصف بأنها قرية في الحجاز ريفا ومنعة ورجلا. رجلا يعني الرجل هنا اللي هي الطائفة من الشيء، اللي يعني الجيش، في ناس وفيهم قوة ولهم حماية ولهم منعة. تمام. حياتي قريبا إن شاء الله وتعالى أقول لك الخيبر دي كان فيها حصون. تمام. زي ما تقول إيه، حصون خلاف وقتها، حصون يعني بلد كبيرة لها هيكلها ولها ناسها ولها إدارتها ولها شؤونها، وفي عزبة جنبها صغيرة. دي يقول إيه، دي يقول يعني خيبر كبد امتد مثل هذه الحصون كما سيأتي لاحقا. قال وكان بها سوق يعرف بسوق النطاه. النطاه ده محل طبعا بتحميه قبيلة وطفان اللي تعتبر خيبر ضمن أراضيها. السوق ده من السوق بخيبر، يعتبر من أهم الأسواق القديمة في خيبر، مكانه في شمال المدينة. تمام. ونظرا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار. انتبه، كل دي ملامح في السياسة الشرعية وإقامة الدولة ومعالمها إلى آخره. يقول لك ده مدن ودي أرياف ودي قرية كبيرة ودي قرية صغيرة، دي فيها كل المرافق ودي زي ما بنشوف اليوم في التنظيم المعاصر. نظرا لمكانتها الاقتصادية، يقول لك أنا راح أفتح عيادة، أفتح صيدلية، أفتح ما أعرفش فين، عشان الرئيسي ومكان فيه جمهور، إشي مدينة اقتصادية، أعمل مشروع فين، المشروع في المكان الفلاني، ده ناحية اقتصادية، تخير المكان المناسب لدوره في الناحية الاقتصادية. ونظر لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب الحرف، وكان فيها نشاط واسع للصيرفة. شفت ازاي؟ للصيرفة. يعني مثلا قرية كبيرة زي مثلا يعني عندنا ايش يقول بلشون ايش متحمل ايش ما عرفش عليه ايش، قرى كبيرة مشهورة. تمام. مش هتدفع صيرفة، عايز صيرفة اقول لك روح البلبيس، مدينة بلبيس، روح الزقازيق الى اخره. فهمتم؟ هذه قديما وحديثا. فالصيرفة ده نشاط مصرفي للتعامل المادي، خذ وهات، بيعا وشراء والوداع ونحو هذا، او نقول البنوك يعني. تمام. وكان يسكنها قبل الفتح اخلاط من العرب واليهود، اخلاط مجموعة، وزاد عدد اليهود فيها بعد اجلاء يهود المدينة اللي هو السابق للكلام طبعا في حالهما اللي هو بنو النضير وبنو قريظة، بعد اجلاء يهود المدينة في عهد السيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خيبر أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإقامة أو الهدنة أو العقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف باقر ثم تم إجلاؤهم في عصر وعهد عمر لما سيأتي. ولم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير. ركز بقى، بدأ الـ 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 الناس اللي هم خرجوا من أراضيهم مطرودين بسبب ما سبق من مكر وخداع وسوء نوايا ولف الدوران ونقض العهود إلى آخره، تم الإجلاء وتم الطرد عشان نرتاح من الغمة دي. بدأوا يرجعوا تاني لعلهم يجددوا نشاطهم من جديد أو يقلبوا المقالب في خيبر ويقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان لهم ضوء سيء في هذه في هذا الموضوع. حتى نزل فيهم زعماء بني النضير الذين حزن في نفوسهم إجلائهم عن ديارهم. هنا بقى إيه الحقد والضغينة ما زال موجود بلو تبعاته طبعا. ولم يكن الإجلاء كافيا لكسر شوكتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال وخلفهم القيان. القيان اللي هم جمع القينة أو القينة، قينة اللي هي طبعا لها معاني متعددة، وغلب هذا الاصطلاح على المغنية. يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رؤي مثله في حي من الناس في زمانهم. وكان من أبرز زعماء بني النضير الذي نزلوا في خيبر اللي هو سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. دول هيتقتلوا بعدين، لأن دول كانوا من رؤوس اليهود الماكرين المخادعين، هيأتي بعده كما في رواية البخاري وأبو داود وغيرهم. هؤلاء دخلوا خيبر وبدأوا إيه يعيدوا النشاط العدائي والبغضي من جديد على لسان خيبر أو بلسان أهل خيبر أو خصوم أهل خيبر، هيقلبهم ويثير بينهم الفتنة ويشعل النار في الهشيم. وحيي ابن أخطب أدي التلاتة. فلما نزلوا دان لهم أهلها، طبعا زعماء قبائل سبقة طردوا من أماكن جم خيبر، يبدأ يعيد نشاطهم من جديد. دخلوا في حصون خيبر وجلسوا وبدأ يبلون سيادة، وإذ هم كلهم ملة واحدة وطريق واحد وهدف واحد، أراد أن يتكاتفوا من جديد لإسقاط حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر، شوف بقى الكلام، تزعموا قدوم الراية وقدوم الإذن كبار وعندهم خبرة سياسية وخبرة من جهة المكر والخداع وخدع الحرب وخدع التقليب وهذه الأمور. وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع والتصدي للانتقام من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة. السؤال، ماذا بعد الحقد؟ ها؟ ماذا بعد الحقد؟ إيه اللي أنت منتظره من إنسان حقود بغيض هيتفنن في زعزعة الأمور من تحتك ومن حولك حتى ينال ولو جزءا منك لمقاربه الخاصة؟ قال وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، وأن غزوة الأحزاب بتسمى أيضا بغزوة الخندق، وسبق كلام فيها أنه وقعت في شوال سنة 5 هجرية بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأحزاب الذين هم مجموعة من القبائل العربية المختلفة اجتمعت لغزو المدينة للقضاء على المسلمين، وسببها نقض عهد بني النضير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق الكلام فيها. المجموعة الحزبية هذه قبيلة قريش، غطفان، كنانة، بني أسد، بني سليم، سبق ذكر هؤلاء. قال وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النضير دور كبير في حج قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك. ثم زعيم نجح في إقناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع الأحزاب، شيء طبيعي، كلهم ملة واحدة وكلهم لسان واحد. فلما رد الله الأحزاب عن المدينة خائبين، طبعا رد الله بجنده، وما علموا جنود ربك إلا هو، اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالجة الموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر كبير على المسلمين. هنقرأ إن شاء الله أقرأ هذه بعدين. فعلوا الرسول معاهم وهدانهم الرسول ليه؟ تمام، هم أهل زراعة وأهل بيع وشراء وتجار كويسين وكل شيء، هيستغلهم واستغل الطلب اللي طلبوه إن يعيشوا في أراضيهم ويعيشوا في تجارتهم إلى آخره، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة بالنصف، وهم المسلمون يعني يستعدون أوسون على ما هم عليه من أهل حرام إلى آخره، وسياسيا إلى هذا، فأدعي أن يستغل هذا بهذا. لكن لما كثر الحال ومساوئ خيبر كانت الأحداث بعده كما نرى. يبقى قال اهتم أن عصام بمعالجة الموقف في خيبر صارت مصدر خطر كبير على المسلمين. ويدخل ابن إسحاق بإسناد فيه راو مجهول. يبقى الكلام هنا أنه يعني هناخد منها مأخذ، وطبعا له شواهد من الأساس الشرعية من مصادر أخرى وروايات أخرى سواء كان منصوصة أو مستنبطة. ابن إسحاق بإسناد في راو مجهول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما في كتبهم من ذكر بعثته عليه الصلاة والسلام. ليش طبعا شواهد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل من الرسل كحال معاذ وحال موسى الأشعري إلى آخره، أول ما تعلم إليه كذا كذا وأقولهم بأن كذا كذا، تمام، كأن ده نداء أخير لإقامة الحجة عليهم قبل ضربتهم وفضهم. ده رسول قبل ما أنا أأذيكم بقول لكم في واحد اتنين تلات، سمعوا طاو نعيش مع بعض وكل واحد يعيش بمكانته بما هو عليه، ما في مشكلة. لكن تعاند وتقول لا وأنا راسي براسك وأنا أفعل وصابي، خلاص الأقوى هو اللي يسود، بس بكل بساطة. يبقى دي أيضا شيء له أصل مع القيادة الرئيسة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد أبا بكر عمر إلى آخره، مراعاة المصالح والمفاسد. لا تكن متبجحا كثيرا، خذ واعطي، أنت تتكلم مع رأس مع قوة، لا تتكلم مع شخص أو اثنين أو ثلاثة، تمام، إلا أنه الضغائن والأحقاد المحفوفة بالشخص المتعالي يجعله يتعالى على القوة ويظن أنه قوة، لكنه لو عقل أو فهم إن هذا ربما تكون دف يدفع بك ثم يترك عند الهزيمة وينصرف، هيكون ده الغباء، هيكون ده الغباء. فانتبه من هذا الكلام. يبقى يذكر ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما في كتبهم من ذكر بعثته على عليه الصلاة والسلام، ولم يستجب اليهود بالطبع لدعوته. طبعا مش هيستجوا بقى، ما هو خلاص بقى قوة وخيبة لوحدها كلها حصون، تمام، أكثر من 13 حصن وحصون كبيرة غير الحصون الصغيرة، وجمعهم الزعماء دول والناس اللي فروا معاهم، ها بيعيدوا القوة من جديد، لا قولوا احنا معاكم واحنا وراكم الآخرة، ولكن للأسف فرطوهم، وأيضا حدث ما حدث لهم حدث لخيبة. ولم يستجب اليهود بالطبع دعوته ولم يعتذروا عما فعلوه في تأليب الأحزاب. شوف بقى العناد، ما فيش اعتذر ليه؟ خلاص لما تجد بقى في رفقولين أو في بحبوحة من القوة التي بيدها كل شيء يقوم بقى ايه يقول ركبة راسه بقى يعني خلاص، لا انا ايه انا بقيت ههزه، انا في ايدي قوة، وهو بدأ ياخد ضد معايا وبدأ يحاورني وبدأ يقول لي ويوم اللي ورا ينفخ فيه يقول له جدع احنا وراك، قول يا عم امشي، لا والله ما انا ماشي يا عم امشي، لا مش ماشي يا ابو امشي، انذار اخير ارحل مش راحل، خلاص اللي عايزه يتعمل فيه زعل اللي بقى، بس سين جيم سين جيم. فاللي بيعاند على غيري قوة انسان جاهل، انسان جاهل. صاحب القوة الان في العالم بيتحكم فيك في كل شيء، بطلش تقوله لا، بتتملص وتاخد وبتدي وبتتظاهر ببعض القوة، خد وهات والامور بتمشي، دي ذكاء وحنكة سياسية وخدع. لكن تتعالى وتقول انا وانا وانا وانا، يبقى انت خايب وانت عارف حقيقتك اصلا. ازاي تقف امام قوة غاشمة، ها قوة كبيرة تطعبيك في لحظة عند الاذن في دقائق؟ هذا غباء ولا شك. ولم يستجب اليهود بالطبع دعوته، ولم يعتذروا عما فعلوه في تأديب الاحزاب، فكان ان عمد الرسول صلى الله عليه وسلم الى القضاء على زعمائهم. انتبه كيف يحتاج بعدين في ثناء الكلام. فكان ان عمد الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على زعمائهم الذين لعبوا دورا في التأليب عليه. بدأ من مين؟ بدأ بالكبار المحرك الاساسي، وبعدين بعد كده الزيول والزعانف، ده عاملين زي الفئران او القطط بخ بيجري. يبقى الزعيم الكبير ده الرؤوس بقى، يبدأ السيد الرؤوس وبعدين يبص بعد كده على الزيول، تمام. ده للأسف كل شيء ليه اصوله وله ضوابطه. فالسيرة دي ميزتها، تمام، انه احداث بتخرجها على الواقع من وجوه متعددة قبل ان تتكلم، وليس مجرد حكايات وبقى وقصص. لا، ما هو مشكلة ان ده تاريخ، تاريخ في تصرفات رسول، تصرفات أصحاب، كيف تعامل مع الأمر، سواء كان منصوص عليه من جهة الوحي، سواء كان بطبيعة بشرية واستشارات إلى آخره، لكن على كل حال بيقر من الوحي باب الإقرار، إذ لا يقر رب العالمين رسوله على شيء يضره ويضر أمته، تمام. ولذا سنة رسول قول فعل إقرار، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان أن عمد الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على زعمائهم الذين لعبوا دورا في التأليب عليه، ومنهم سلام بن أبي الحقيق الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى سلام بقى ده على رواية أبو داود قتل سلام ابن أبي الحقيق، رواية البخاري ابني أبي الحقيق، يبقى هيكون عشان ده هتأتي بعدين لاحقا. يبقى سلام ابن أبي الحقيق من رؤوس الفساد في اليهود وقتئذ، هو المحرك الأساسي. هيكون معاه كنان ابن ربن أبي الحقيق، تمام، لما أعطوا العهد ونقضوا العهد، وانت ماشي ما تاخدش دي ودي ودي ودي، سرقوا برضو ونقضوا العهد وسرقوا، فكان منهم إلا اتخاذ القرار النهائي فيهما. منهم سلام بن أبا الحقيق الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عتيق ومعه رجال من أنصار فقتلوه. كيف قتلوه؟ يبقى أصبح هنا المحرك الكبير للصغار هو الرأس، بيبقى العين رقم واحد، شيله الأول وبعد كده اللي وراء أمر بسيط. إذن السياسة الشرعية لها دور ولها أصل هنا الآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي وهكذا، تمام. يبقى انظر للرأس ثم بعد ذلك الذيل أمره هين بعده. وقد ساق البخاري قصة قتله مفصلة، ده طبعا في كتاب المغازي باب قتل ابي رافع، قصة قتله مفصلة، حيث احتال، انتبه بكلمة احتال، ها، عبد الله ابن عتيق في الدخول الى بيت داخل حصنه وبين حرسه ورجاله حتى قاتله في مخدعه. هنكمل بقى بالوجه المعاصرة يعني بقول بطريقة اندلسية تمام احترافية مدروسة للوصول إلى الهدف تمام. طريقة بقى إن شئت طريقة جاسوسية، طريقة المخابرات بقى العسكرية أو المخابرات العامة أو بطريقة لا يعلمه أحد إلا الله، كيف شيء مدروس وأصبح علم الآن، علم إذا الله أصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تتفاوت الدول المعاصرة من حيث القوة التصنيف الدولي في هذا الجانب، من أقوى ممن ومن 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 إلى آخره، هذا واقع موجود. أسأل الله أن يحفظ مصر من مكر المكرين. مما يدل على رباطة جأشه وعلو همته، مما يدل على رباطة جأشه وعلو همته وعظم استعداده للتضحية من أجل عقيدته. لما يكون في شوف قد ايه بيبقى زي ما بيقول مش عايش حياته، رجل المخابرات، رجل الامن، رجل الذي لانه بيعيش في جو كما نرى مثلا اليوم الفكر الذي يزعم انه فكر جهادي بهذا الفكر المتدني القبيح، بيجاهد يقول لك بجاهد وطواغيت وإشي كلام هذا السافه هذا والفهم المغلوط للدين الجميل كما سيأتي بعده. وشوف قد إيه لما بيكون النظام الجاسوسي في العالم وإنه بيخدم قضية بلد به يأتي بكلمة وبه ينظر إلى الخصم المعاند أو الذي يريد ببلدك الانتقام والضياع تمام. خطورة هذا الأمر هيدخل في كيان واحد هو أصلا منتقد المسك أو قبض عليه، يعني بيتشفى به ويصبره ويرميه، مش بس بيقتله أو يعدمه لا تمام. وأجل ذلك بيقول يدل على رباطة جأشه وعلو همته وعظم استعداده لتضحيته من أجل عقيدته. وهنا جزئية في غاية الأهمية، الفرق اللي موجودة أو المعاصرة أو اللي بتتبنى فكر القتل والهدم وإلى آخره والتفجير وإيش الكلام هذا، كلام الضال المضلل هذا تمام، يغرسون هذا على إنه عقيدة وإنك هتخش الجنة وتخش حور عين وتتجوز بعشرات وإيش الكلام ده كله، وبنحرمك او نحرمك من هذه الفضيله ويقوموا عليه تمام، يقنعوه بانك بتعمل عمل بطولي ضد مين يا مجانين. هنا الكلام بيجاهدوا ضد مين يا مجانين، بيجاهد، انتبه من هذا الكلام. يستغلون بقى على ملا عقول لهم من شباب، يستغلون الضعف المادي عند هؤلاء ويجلب الاموال الطائله تمام. وواحد مات يشوف ابنه يشوف اللي بعده ويبدأ يحط فيه الهمة، مش هتجيب حق أبوك طار أبوك، شغل العبط اللي احنا بنشوفه أو في مثل هذه الأفكار المتدنية التي تسوي صورة الإسلام عند الوهلاء تمام. فالعقيدة شوف أدي خطر المعتقد، خطر المعتقد ترسخ فيه ان ده عقيدة، عقيدة مش هيسيبه مهما كان التمن، حتى اذا قتل، لو قتل هيفعله، لو مثل به هيفعله على انه عقيدة، وهي مش عقيدة، ده هو عقل تافه، عقل خفيف تمام. فالعقيدة اخوان هي ما يعقد عليه الانسان قلبه وهي رأس الإيمان ومحله القلب وبرهانه في القول والعمل، يبدأ يدافع عنه ويدعو إليه هو الصح، ده معتقده. حفظنا عن هذا الشيء الآن. إذا أنت سألت علماني أو سألت واحد ملحد أو إلى آخره بتقوله أنت مسلم، يقول لا ما تقوليش أنت مسلم أو غيره.
شيخنا معذرة الأخ مصطفى إبراهيم والشيخ محمد حسن يقولوا المايكات عندهم
الأخوة اللي عندهم مايكات مفضوحة لو سمحت.
عشان مش عايزين نقفل على مش عايزين نقفل على حد يعني.
نعم عشان بس تشوشوا اخونا لو سمحت.
شيخ محمد حسن الشبوكتشي في جزاك الله خير.
يعني الاخوه عشان نبقى الاخوه اللي هم معاهم مايكات او مفتوحه او شيء عشان الاخوه بيشتكوا. يبقى اذا سالت علمان انا ما بقول شيء من تلقاء نفسي يعني هذا حادث. انتوا يا ست انت يا غدا انت مسلم ما تقول لي مسلم او غيره انا علماني. طب انت خانك ايه؟ انا مؤمن. حلو جينا هنا مؤمن ايه بجوب ايه ده الكلام. نرجع بقى فكرة الجهمية بقى تمام. مؤمن ايه الايمان؟ ما يعقد عليه قلبه. قلبه معقود على ايه؟ معقود على انه لا دين. خلاص معقود على انه لا دين، معقود على انه لا رسول، معقود على انه على انه على انه على ما عقد عليه. ده محل الخطر، ده محل الخطر. على كل يبقى أهمية العقيدة في حياة الإنسان وأثار في حياته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، دي غاية الأهمية. ولذا اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في البناء في أمتي قبله. ولكن القضاء على بعض الزعماء لا يكفي لإزالة الخطر على المسلمين. يعني الرأس أي نعم مهم، ودائما إخواني أمثال يعني الرؤوس بيكون تحتهم رؤوس زي يجي الأول تاني تالت رابع على أسوأ الظروف لهم تدرج. انتبه ده في غاية الأهمية. يكون فلان راح فلان يبقى اللي بعده مين اللي بعده مسمى عندهم في السرائر السرية بتاعتهم. مين اللي بعده اللي بعده مين اللي بعده اللي بعده. هتفاجئ ان لهم رؤساء من وراء الكواليس ده او ده او ده او ده الى اخره تمام. الا بقى اذا احتدم الضمور فيما بينهم بقى واحد اتنين تلاتة والباقي لا، وبعد كده بيستشيروا بعض من وراء القضبان نمكن مين نعمل مين الى اخره. المهم انه القضاء على بعض الزعماء او الزعماء لا يكفي وحده لإزالة الخطر على المسلمين. يبقى الزعماء الزوابع الزعانف وما تربوا عليه لانه مش هينتهي، فكر مش هينتهي لانها عقيده. هنا الخطر العقيده. ولا اكل من لله الرسول، بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله على ايه؟ الصمع والطاعه لله وللرسول والاستقامة على دين الإسلام، مو أشخاص ولا أحزاب ولا جماعات أبدا أبدا. دي أصل المبايعة، يجاورون في هذه المبايعة. يبقى الأصل عندي الله والرسول، إليه المرجع، إليه الكلام، الوحي، دين الإسلام. من أين لك؟ لا ما عندهمش من اين لك. ما دام تتكلم يبقى لا تتكلم ولا تشم ولا تلتفت ولا لا ابدا. يبقى هنا وجه الاتفاق والافتراق بين منهج وبين فكر. ده فكر وليس منهجا. وانا وضحت هذه الفروقات في المغني شرح المزني حتى لا تختلط عليك هذه الامور تمام. ولكن القضاء على بعض الضمان لك ذات الخطر. قال وقالت معاهدة الحديبية التي توقعت سنة 6 من الهجرة بين المسلمين وقريش، قد أتاحت الفرصة أمام المسلمين ليتفرجوا لفتح خيبر. وقد ذهب كثير من المفسرين لأن الله تعالى وعد المسلمين فتح خيبر وحيازة غنائمها في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية، وذلك بقوله تعالى في سورة الفتح من الآية 18 إلى الآية 21 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم. انتبه اربطها بالتوبة. رضي الله عنه مرضوا عنه. انتبه. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كذلك يأخذها إلى آخر قوله وكان الله على كل شيء قديرا. ما كانت الصحابة باقتران مع سورة التوبة، دخلنا الصحابة اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم جميعا ولعنة الله على من سبهم أو سب أحدهم رحمهم الله، فهم أصفياء خلقه وحملة الرسالة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف في تاريخ الغزوة، تاريخ الغزوة السريع عن هذا المقطع، عرض سريع جدا. طبعا المشهور نفسنا السبعة هجرية، وده اللي قاله ابن إسحاق، وجرح الحافظ ابن حجر مثل هذا لهذا القول، ده المشهور نفس كان السبعة. هيبقى المحرم أو صفر أو ربيع على أقوال بين ابن إسحاق وبين الوقيدي، وابن إسحاق هنا أدق من الوقيدي من حيث الروح حيث النقل. هنقول الاختلاف يسير في عدة أشهر، لكن هو السنة السابعة، إلا أنه الزهري ومالك قالوا لا ده في السنة السادسة، بناء على مسألة التاريخ هيكون من أول المحرم ولا بعد ذلك ولا إيش يكون. من هنا حصل النزاع في التوقيت، لكن المشهور أنها في السنة السابعة وجرى العمل على ذلك. الطريق للخيبر، قال ولما توجه المسلمون بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كانوا يكبرون وهللون رافعين أصواتهم، فطالب منهم أن يرفقوا أنفسهم قائلا إنكم تدعون سميعا قريبا ومعكم. انتبه عدم التعدي في الدعاء، برفق وهدوء ولين، فالله سميع بصير كما عند البخاري وغيره. وهذه الصورة توضح الروح المهيمن على الجيش الإسلامي ودوافعه، الاستعانة بالملك الجبار الله. وسورة الأنفال نفيسة بهذا الشيء، التوبة كذلك بهذا الشيء، كلها إيمانيات في كيفية تعامل المسلم مع خصمه. جانب الإيمان رقم واحد، وهنا أنا أذكر ملمح في غاية الأهمية، مخرج سريع وإلا فائدة السيرة تخرجها على الواقع من وجه أو من وجوه. في قضية الإخواني الفضلاء اللي يعني سنه دخل أو الشباب اللي يلحقوا بهذا الكلام، قضية البوسنة والهرس قديما والحرب مع الصرب إلى آخر هذا الشيء، وبقى إيه الكل طالع وعننصر الإسلام والإيش العزة وكل يزمر ونفتح باب الجهاد وروح معرفش إيه وكل الكلام ده كله والعواطف اشتغلت. انتبه من هذا الكلام. الشيخ رحمه الله يدندن حول الإيمان، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط إلى آخره. القوة قوة اعتاد، قوة إيمان، قوة إيمان لا فتن ولا شبهات ولا شهوات. لماذا خرجت؟ لرفع الدين، معتقد. تمام، انتبه الشيخ دندن حول هذه، لانه جمهور اللي خرج، تمام، خرج بقى واحد ليه مدخن جدا، واحد بالبانة، واحد معرفش بايه، واحد يلا والحماس اشتغل والطبل والزموق والمزامير اشتغلت وكل راح. اول ما راحوا فعلوا ايه؟ وقعوا في غيابات جب حب النساء الجزلات. طبعا النساء الجزلات جميلات معروف، والبوسنة والهرسك الى اخره، طبعا مسلمات هناك، وزوجوا طبعا الاخوة المجاهدين. يا سلام، الاخوة المجاهد جاي جاهد لا كلمة الله. وقع في المحذور، كل اللي فيه اتزوج، ماشي يابا، وبعد الزواج حملت، وبعد الحمل بقت مسؤولية، مش انت اتزوجت طيب جاي، طب وبعدين؟ وبعدين ترتب على الزواج اثاره. انتبه بقى، النساء استغاثنا باخوانهم، فتحت لهم البلدان وراح يجاهدوا الى اخره، عن طريق البلاد وامن البلاد او عن طريق من وراء امن البلاد، المهم انه راح صح او خطا راح. ايه هدف المرواح؟ الدين، دين. ظهر بقى نور جديد، بل بادنى شبهه من الشيطان له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنت ضعيف واهي، ما عندك المانع، ما عندك الحاذر، أنت خايب، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنت اللي ضعيف البنية. وأميرهم بقى جايب ياخد رأي الشيخ ناصر، والشيخ ناصر يبكي، افتأدت على الشيخ ناصر كأنه يعاند الجهاد ويقول لا جهاد، ويبكي الشيخ. المسألة مو بروح ورفع جهاد وري الجهاد وإشي وعزة الإسلام ونصرة الإخوة والمقتولين وننتقد عرضهم ونخلية الأموال وإشي، لا، العقيدة، الإيمان المحرك الأساسي وراء الإنسان، مو مظهرة أبدا، العقيدة مع قوة العدة والعتاد. أذكر هذه جيدا ولن أنساها. ويبكي الشيخ رحمه الله، ومولانا الأمير بقى اللي جاي مع بكاء الشيخ، أنت تتكلم في إيه يا عمي؟ أنتوا فاهمين غلط يا عمي، وسقفتوا غلط يا عمي، وزمرتوا غلط يا عمي، وطبلتوا غلط يا عمي، وكلكم غلط يا عمي. ده بس موقف بسيط من مواقف، بس بأبين لك الهنبقة اللي بتحصل والهياج النفسي اللي بيحصل، تمام، وكل بيزور على التاني. ومن هنا أصل وفضل التأصيل العلمي في البناء، أين أذهب ولماذا بأي ضوابط؟ يمسكك من الودن اليمين من الشمال من أفاك جرك، مش هتحرك، لما كيف؟ ده اللي بنأصله في إخواننا الفضلاء عقيدة. عفوا خرج لكن بنت واختها رزق. أذكر هذه الأحداث، إخواننا الشباب إذا لم يدركوا هذه الأمور، أدركت أنا هذه الأمور كلها وعشت في هذه الأماكن كلها مع هؤلاء الأفكار المضلة المضللة، وكل بيتغنى باسم دين، باسم عقيدة، باسم فقه، باسم كل بيهنبق على التاني، وكل خاوي، تمام، كما هو موجود نفس الخوار اليوم، كل يخنق أبو زعبولة وأبو قدامة وأبو معرفش مين وأبو زعبولة وأبو إيش الألقاب الكذابة دي كلها، وكلهم بلاط، تمام، وإحنا اللي بنشيل التبعة بالمظهر العام، كلهم خلايا كامنة وكلهم، وإحنا براء وأنتم براء، تمام. لكن الله يعز من أعز دينه ويغذر من خذل دين، الله حسيبنا. فعلى كل حال إنكم تتبعون سميعا قريبا ومعكم، وهذا صوت وضح الروح المهيمنة على الجيش الإسلامي والدفاع الإيمانية القوية ومعنوياته القتالية العالية، ويتوجه نحو قلاع وحصون ملئت رجالا وسلاحا ومؤنة ومساعا. أظن ما بجيبش كالخن طبعا في الرواية، لأن زي بقول لك إن الشيخ هنا يعني بيقتضي بالأمور بعرض تاريخي أو لحد ما محبب في طريقة الإلقاء، لكن الروايات وده طريقة تربوية موجودة، لكن لو أرشد إلى محل النص يكون أفضل وأولى، حتى لا يظن أنه من نتاج قوله أو استنباطه. وهو توجه نحو القلاع وحصول ملئت رجالا وسلاحا ومؤنة ومتاعا. يا عم ترابه يابا قبل أن تتحرك، شوف المصالح والمفاسد والضر الحل والمآل. ولكن هل يحول ذلك كل دون المؤمنين وبلغهم أهدافهم السامية؟ انتبه، يبقى أصبح مع قوة مع عتاد مع إيمان. وقرأ الأنفال إخواني فضلاء تحفظونها، التوبة تحفظونها، وشوف قد إيه قوة الواحد بعشرة والمئة بألف إلى آخره، إيمان إيمان. والآن خفف الله عنكم مع وجود قوة الإيمان أيضا، تمام. إذا لم يعتبر قوة عتاد فقط، لا، إيمان وراء قوة العتاد، عندئذ بتكون العزة والهيمنة. إذن قوة الإيمان هي أصل النصر مع الأخذ بالأسباب. هذا ما أردته، ده هذا المقطع أنا أخذ منه هذا. وقد انفرد الواقدي بتحديد، انتبه من قولي، انفرد الواقدي بتحديد الطريق اللي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بصورة مفصلة. انتبه من الكلام هذا، يعني الرجل له ما له عليه ما عليه. والواقدي خبير بمسالك الطرق وتحديد الأماكن التي جرت فيها أحداث السيرة فأتقان يتتبعها ويسأل عنها ويقف عليها بنفسه. انتبه، وقد تبين أن أصلم خرج من المدينة فسلك. نمسك مقطع ده الأول، قول أولا انفرد إيه الوقت انفرد، وطبعا نعلم أن كتاب السير ونقل التاريخ والمغازي في عمالقة من قبل الوقت ومن بعد الوقت، تمام؟ فقوله انفرد أد أول ما أخذ. اثنين، خبير بمسالك وطرق وتحديد الأماكن جرت فيها لآخره، بقوله من أين هذا؟ والله ما وجدت هذا الكلام حتى في ترجمة الواقدي، انه كان بيتتبعها ويسأل عنها ويقف عليها بنفسها. الى طب لماذا انفرد اذا؟ طب لماذا لم يقر على هذا من عمالقة السير قبل وبعد؟ تمام؟ فما ادري من اين هذا بهذه المعلومة. اذا لا يؤمن على من فرد به كما سيأتي الحكم في صفحة 322. هو نفسه رد من فرد به الواقدي. انتبه من هذا الكلام، فلا تكن مجرد آلة تقرأ، لا خليك دقيق، افهم الكلام وعيده مرة واثنين وثلاثة، يبقى عندك بعد نظر للشيء المنقول. ومعروف ان محمد عمر الوقيد طبعا ده واقدي اسلمي مدني، مات سنة 207 هجرية، في قبله وفي بعده، تمام، وفي اكابر عمر 77 سنة. فخان المأخذ من هذه الجزئية. قال وقد تبين ان رسول الله خرج من المدينة فسلك ثانية الوداع فزغابت فنقمي فالمساق. طبعا كل دي ألفاظ ذكرها بناء على ما انفرد به الوقدي. مشي زي أقول لك مثلا سلك طريق بالبيت إلى طريق الجابر إلى من الأمح وبعدين لف راعة الزقازيق إلى آخره. واحد تقول لك لا ده سلك طريق بالبيت ثم ذهب إلى بردين ثم العصروجي ثم ذهب إلى الزقازيق. ده ودى للزقازيق وده ودى للزقازيق، لكن قدامهم طريق وده وده من طريق. هو انفرد بطريق لا يوافق عليه أو لا لم يتابع عليه. وأنا أقول بقى أصل خبيب ده تتبع ليش، مين قال تتابع ده؟ لو موجود في السيرة من طريق المرضي في سيرته يعني نجيبه، ترجمة أقصد يعني. مذكر كل هذا اللي ذكره طبعا ده كله محلات ذكرها إلى أن قال حيث انطلق منها لفتح خيبر، طبعا ده من المغازي الوقيدي فقط. والملاحظ أن الرجيعة تقع شمال شرق خيبر، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أن يفصل خيبر عن الشام وعن حلفائها من غطفان. طيب وصف فتح خيبر بنفس الصورة، وصف فتح خيبر بنفس هذه الأمور، يبقى هنقول الطريق لخيبر مش هنشتغل بيه بقى، لحظة بقى دي اللي يهمني، راح خيبر خلاص، كيف راح ما يعني. نرجع للأصل العام في السنة، الحرب خدعة، تروح بقى جوا تروح برا، هتقولها روح عن اليمين وقلبت اليمين للشمال، تقول الشمال وقلبت إلى الجنوب، تمام، تشر عنك ما تخالفه من سرائل الخدع الحربية، قل كيف ما شئت. دي بتختلف الأمور فيه يوما بيبقى أراد أن يؤصل قاعدة وهي بنسموه حنكة السياسة الشرعية وولي الأمر في التصرف في قوانينه أو في سبل قراراته للوصول إلى الهدف المنشود. ده اللي بيعنينا، تمام. راح بقى من يمين من شمال، سلك هنا سلك هنا، ما علينا، هم وصل خير ولا ما وصلش، وصل خير، ده اللي بيعنينا، ومش هنجعلها محل نقاشات ونضيع الوقت فيها بما لا ينبغي. أدي جزئية من الجزئيات المتساهل فيها، مش وصل او وصل، وصل ازاي مش عاملين بقى لهم النص، خلاص انت القصة. طيب وصف الفتح، فتح خيبر ولا ما فتحش؟ فتح خيبر، فتح خلاص. ازاي؟ هقول ايضا لا يعنيني ازاي. تم الاتفاق عليها، في اختلاف بينهم في الوصف، لا يعنيني. يبقى وصلوا فتحت، ده اللي يعنينا، خلاص امر متفق عليه، خلاص. الكيفية إذا تم الوفاق مرحبا، تم الجمع بين الوارد فيها مرحبا، ما تمش يبقى لهذا لا يؤثر معي في القضايا. أيضا من الأشياء اللي بقول لك إمتى نقوم متساهل فيها وإمتى لا يتساهل فيها. طيب بعد كده في صفحة 322 قال وتدل الأحاديث الصحيحة، ركز بقى هي على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر، خلاص ده اللي يعنيني بقى، هو وصل خير. الوصف بقى المقبول ده كله هتقول لي بقى جام من طريق الوكيل وابن هشام بغير اسناد واشي، يبقى خليها على جنب، يبقى وجودها زي عدمها مش هبنى عليها قضية، لان هذه الامور بتختلف من جيل بعد جيل، عام بعد عام، زمان بعد زمان، بيرجع لاصول وضوابط كل مسؤول عن بلده او عن رعيته. تدل الاحاديث الصحيحه على ان صلى وصل خيبر قبل انبلاج الفجر، وصلى الفجر قربه ثم هاجمها بعد ان بزغت الشمس. طبعا نجا في الايه في الروايات الصحيحة، طبعا ده عند البخاري في كتاب الصلاة وكتاب الأذان، وعند مسلم في كتاب الجد والسير باب غزوة خيبر، ده من حديث أنس ابن مالك، كما ده طبعا ده مطول وفي هذا الكلام، ويأتي لاحقا الكلام فيه. وصل خيبر قبل انبلاج الفجر، انبلج يعني طلع، اشرق، اضاء، ظهر، نصع، انبلج، ها انبلج، تمام، الفجر، وصلى الفجر قربه، صلى الفجر قرب المكان ثم هاجمها بعد ان بزغت. القرب هنا بما لا يرى، بما لا يرى. هتجد طبعا في السياسة الشرعية المستجدات بقى مسألة ليه المستجدات بقى، ومسألة الميكروسكوبات اللي تجيب من ألاف الأمطار، انتبه، تجد بقى الخدع الأخرى، يلبس لك سبت مخالف لا يظهر في الكاميرات ولا فيش الكلام ده، خدع موجودة، ها خدع حربية زي ما بننظر في الوثائق أو الأفلام الوثائقية الحربية أو الأمور اللي أنت بتحب ترى فيها عزة البلد أو عزة الأمن الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، كيف تغلبون على خصومهم بهذه الحنك التي ينفرد بها الأشخاص، وبتوفيق الله جل وعلا إلى مثل هذه الأشياء. فهنا بتختلف من جيل بعد جيل وزمان بعد زمان. المهم أنه تم فتح خيبر ماشي على من غير تفصيل، ووارد من طريق صحيح معتبر، ده المهم. واما كيف وصل لا يترتب عليه كبير عمل كما ذكرت، فلا يشغلنا، وهذا يعتبر مثال الشرعيه من مدارك الحنكه والخدع التي تختلف كما قلت لاخواني في كل زمان ومكان، حسب المصالح والمفاسد وما يمتلكه ولي الامر من إدارتين. قال: وقد فوجئ الفلاحون من يهود الذين خرجوا لأعمالهم ومعهم مواشيهم وفؤوسهم ومكاتلهم بوجود المسلمين، فقالوا محمد والخميس. إيه بقى محمد والخميس؟ كلمة والخميس يعني الجيش، الجيش، تمام. محمد جاء ومعه جيش، مين اللي شافه عرف الكلام ده؟ الناس راح تشغل في أراضيها بقى، واخدوا لقوا محمد جاي ومعاه جيش كبير وجاي هيسطو على البلد وهيفتح البلد من هذا الجانب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. في سورة الصفات نيجي للنص من حديث أنس في الصحيحين، قوله محمد الخميس يعني الجيش، وسمي بذلك لأنه يشتمل على مقدمة وتوابع. تيجي بقى يقول إيه الرؤوس، وبعدين يتبعها التوابع، تابع بعد تابع، اللي بقى له ذيول، له ذيول، تمام. يبقى المقدمة بطريقة معينة، وبعدين بعد المقدمة في ملحق، وبعد الملحق في ملحق، أكيد بخطة مدروسة بين ولي الأمر أو القائد وأمرائه الذين رتب أمره على ثناياه في هذا الإعداد. سمي بذلك أنه يشتمل على مقدمة ومؤخرة، ده الكلام هو بقى متسلسلة حسب النظام المدروس الموجود في السياسة التحرقية عند ولي الأمر أو قائد الجيش. ويبقى أصبح لي مقدمة لمؤخرة لقلب لشمال ليمين إلى آخره. إيه ده؟ ما هذا؟ وما هذا التنظيم؟ وما هذا الجانب؟ تكتيك حربي، تمام؟ فهذه خمسة أجزاء، وهذا تعبير عن الكسرة، تعبير عن الإيه؟ الكسرة في على اللغة العربية يعني، أو الغربية الكلام لسان العرب. محمد والخميس، كأنه جاء من خمس جهات. ما هذه القوة المرعبة؟ مقدمة وبعدين مؤخرة وبعدين يمين وبعدين شمال وبعدين قلب إلى آخره. ما هذا الشيء المهول وهذا التكتيك المهول؟ إيش يبغون؟ تمام؟ وضح هذا الكلام، فأثارت طبعا الرعب في نفوس أولئك. وأخبر أنس أن المسلمين أخذوا خيبر قهرا وغلبة، وهذا هو الحال مع اليهود، إذ لا عهد لهم ولا أمان معهم، هذا وتاريخهم قديما وحديثا، كما حدث بني قريظة النضير، حدث أيضا في خيبر، تمام؟ وأنتم تعلمون طبعا كما شاءت لحقا خيبر فتحت عنوة ولا صلحا. ابن عبدالله طبعا قطع بهذا الكلام، ومن معه بناء على هذا الحديث حديث أنس، تمام؟ وبعض من الروايات يعني غروا الروايات، وكانت من طرق مرسلة من قيس ابن المسيب مرسلا، من طريق الزهري بلاغا، مثل هذه الامور وبعض الاستنباطات من روايات اخرى فيها شيء من الادمار، تمام؟ لكن هذا لا يواجه النص الصريح في هذا الشيء. ولو قربنا المسافات نقول اكثرها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، كأن بنقول بقى الحصون الكبيرة الضخمة كما سيأتي لحقا قسمت لك بناء على الروايات المذكورة، سواء أتت من طرق صحيحة أو من طرق يستأنس بها في ظل الصحيح، الحصون الكبيرة دخلت القوة فيها عنوة، والضعيف يقول لك كابا أنا لا نبي ولا علي، أنا معاك مستسلم، ده صلح وعدي، يبقى جائز الجمع. وإلا فاعتمد ابن عبد البر في صرامته في الأخذ بهذا بناء على حديث أنس. وطبعا ده من خدع الحرب، مرجعها إلى العيون المخابراتية القائمة على التحسس والتأكد قبل إصدار الأمر، وهذا من مهمات السياسة وإدارتها. عشان كده إخواني مهم جدا ده، إذا إحنا قلنا في حديث عبادة إذا وصل الأمر في غير أهلي، حتى دي في كل شيء، في كل شيء، في غير أهلي، فقيه سياسي يوضع في محله، فقيه أمني في حله، فقيه اقتصادي في حله، فقيه كذا في حله. فلذة الفقيه مش بس مقيدة في شرع، لا، كل شيء، كل رأس في مهنته بعلم وفقه يسمى فقيها. يقول لك ده أستاذ فقيه في الطب، أستاذ فقيه في الصيدلة، أستاذ فقيه في الهندسة، مش مجرد حامل شهادة أو منصب أو تصنيف يرشد إليه، لا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وشد الأمر في غير أهلي فانتظر الساعة، يعني هي خراب، يبقى حط اللي بيستحق في مكانته فيه، عارف هو بيعمل إيه وبيدير إزاي، ما دي سياسة إدارة، تمام؟ ما فيها مجاملات، لأن أنت بتقوم على بلد، بتقوم على منظومة حياتية، راعي ورعية، راعي فيها أو لا، وفي امتثال وفي كذا. إذن مسؤولية كبيرة جدا في هذا الجانب. دي طبعا شفت قد ايه السيرة جدا مهمة، جدا مهمة، لأنها تشريع من الرسول ومن أصحاب إلى آخره، لكن من يتكلم بهذا؟ فلا ندخل الضعيف في الباطل ونتكلم كل كوكتيل، لا مش كوكتيل، بنصفي على قدر الاستطاعة، واللي يمشي بالمشي واللي بيمشيش ما بنمشيهوش، واللي بترتب عليه شرع وحكم وهو لم يثبت بنعتذر له، بيثبت ولو بالشواهد والقرائن بالمشي، يبقى انت الجانب الاثري بيكون ملجأ مهم في هذه الجوانب. فلجأ اليهود إلى حصونهم، وحاصر المسلمون حصن هباء الحصون، حصن ناعم، وسعت غطفان إلى نجدة يهود خيبر، وكانوا حلفاؤهم، ولكنهم لما شاركوا في القتال فقد خافوا أن يهاجم المسلمون ديارهم، ويقرر الواقدي وصول غطفان إلى حصول خيبر، أما ابن إسحاق فيقرر أنهم عادوا إلى ديارهم قبل وصولهم إلى خيبر. حصل اختلاف بين الواقدي وبين ابن إسحاق. أدي أول جزئي. يقول وقد انفرض الواقدي، انتبه من كلمة انفرض الواقدي، ده الكلام بقى لنا عزيته ليك في صفحة 21. وينفرض الواقدي بأن النبي عرض على غطفان تمر خيبر لسنة مقابل انسحابهم وأنهم رفضوا ذلك. شو بقول إيه؟ ولا يصلح الاعتماد على هذه الرواية لضعف الواقدي مع تفرده بها. انتبه بقى، ده حقيقة الولاء. الولاء الله والرسول، ها الله والرسول، مش رأس الحزب أو رأس الجماعة، لا الله والرسول، ده الأصل. يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الأدي الوضع لا يرجع حتى يفتح له فطابت نفوس المسلمين. هو المهم أن فرقة من القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بقى في ترتيب خاطر وفي تشجيع، وشوف قد ايه الكلمه بلاها اثرها في الرفعه والتشويق للاعتزاز. فلما صلى الفجر في اليوم التالي دعا علي رضي الله عنه، ودي من مناقب علي معدود، ودفع عليه اللواء فحمل رضي الله عنه، اي لواء المسؤوليه يعني والقياده رضي الله عنه في اليوم الثالث، فتم الفتح على يديه. طبعا ده اللي جاء في المسند احمد المستدرك، وده دم بهذه الروايه المتصله من هذا الجانب. شوف بقى الكلام نفس المصنف، وتشير روايه الى ان الحامل الرايه قبل علي عمر بن الخطاب بدل ابو بكر، وروايه ضعيفه مضره على ميمون البصري الى اخره. وردت روايات ضعيفه تفيد أن أبو بكر وعمر وعلي تعاقبوا في الأيام التاتة على حمل الراية، وهي روايات ضعيفة لضعف ربيع بريد ابن سفيان. هو نفسه قرر هذا، وبناء على هذا على قاعدة الاصطلاح إذا خالف الضعيف الصحيحة حكمنا عليه بالوضع وحكمنا عليه بالنكارة. هذا هو، لا يعتمد على هذا. بداية الرواية الصحيحة بأن لم يوفق أبو بكر في لوائه أعطى إلى علي، ودي جاءت الرواية من هذا الوجه، وهذه صحت من هذا الجانب. وبالتالي الروايات الأخرى أدخلت الثلاثة بهذه الصورة وبهذه التتابع، لا يصح في ذلك شيء، خالفت الثابت من هذا الوجه، فيحكم على غير الثابت بالنكارة وعلى اعتماد الصحيح. يبقى دي أيضا مهمة جدا في تأصيل التلقي العلم المضبوط. ما تقالش بقى فرها بتقول وفرها بتقول، لا ما نعرفش كان ده. وده ميزة الأثر والتدقيق فيه، بيخليك تجزم به المطلوب والصحيح، ومن ثم الاعتماد عليه، ومن ثم اتخاذ الحكم منه. قال وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعو يهود خيبر الإسلام. انتبه، يدعو أولا، يعني لا يغار الهدف لمجرد مجرد انه كافر او مجرد انه خارج او مجرد، لا مش الهدف. الهدف ادعوهم الى الله، ويبقى في تعايش على هذا الامر، وفي عهود وفي مواثيق الى اخره، الكل يعيش. ده الهدفه. اوصى النبي عليا ان يدعو يهود خيبر الى الاسلام. في شيء سبحان الله، كنت بحكي مع عبد الرحمن من كم يوم، بعض الاباء جاب لي ولده فبيتكلم معايا في قضيه غريبه خالص اول مره اسمعها من بعض المشبهين الملبسين من اللي هم عاشوا في وحل ضلال العلمانيه وضرب الاسلام من طرف خافي باسم الاسلام تحت اسماء قد تكون اسلاميه. انه بيقول ما الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا بتسمى عندكم الغزوات وايش هي، طب ليه الغزوات دي بالمفهوم المعاصر ده احتلال؟ ركز بالكلام ده. ده احتلال. وال... وليس هذا من المظالم انك تحتل بلاد الى اخره. فرب هداني الى الهدوء والتريث. وبعدين بسمته قليلا بالضحك. وبعدين بقول الولد بشكل في شيء مدعمه قدام ابوه, فبقول له انت في ايش؟ قال لي طبعا في كلية علمية اظن, قال علوم او علوم زراعية او حاجة زي كده. فبقول له ده ان ده اللي بدلك انك حمار لا تفهم, لكن على كل حال انا افهمك. قلت له يا حبيبي انت بتقرأ تاريخ؟ قال لي اقرأ وبقرأ. قلت له جميل, ان كان عندك جانب من العدالة وعندك وقت القراءة انه شطار معك في الكامل, لان انا مش فاضي. الحدت ما الحدتش, لا انت هتزود واحد ولا انت هتنقص واحد. دين الله عز وجل ساير وماشي ومحفوظ بك او بغيرك, بنا او بغيرنا, عشان ما نهدرش في الكلام كتير. ده قدام والده. قلت له ابحث لي من اليوم الى العام القادم وانظر الى الاحتلال بالمفهوم اللي انت بتقوله, او اندسلك, او الخبيث اللي انت داخل عليه وبتتكلم عليه ويصير الفتن فيه كشباب وضيع هويتك. هل الاحتلال احتل البلاد لهدف دعوي مصلح صالح, ام احتل لغنيمة ولتضيع وتذويب هوية حتى اللغة, لغة البلد المحتلة؟ وأنا في انتظارك. ثم أرشده إلى الغزوات اللي بتتكلم عليها من الرسول وأصحابه, وأدليت عليه بنقاط سريعة ولا بيكتب اكتب, وأملي على من علمك هذا الكلام السخيف الأحمق يجيب لك إجابات. ومعاك البحث وديني خبر قدامك سنة من تاريخه. أعطيه موقف مع سلم لماذا غزا, وهو الداعية صلى الله عليه وسلم إلى دين الله رب العالمين. الرقة ومعايب بين البشر يصفيها وينقيها, التعايش الاجتماعي مو حد الإجرام, كلهم على كلمة واحدة سواء, دمروا الإسلام أبيدوا أهله. ده الفارق بين استعمار. أنت مصري, شوف إيه سوى الاستعمار في بلدك, حافظ الله مصر على الدوام. إيه سوى الاستعمار؟ اليوم البلاد لا تنخر في هدم بلدك بمثلك أنت الآن كشاب, أن يهدم بك بلدك وأنت لا عقل لك. فتحت معاه في الكلام قدام والدك. قلت له لا, فرق شاسع. قلت له جالب من أحاديث ومحل الشاهد في الأحاديث أبدا. أيوة صلى منذ لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا شيبة. الواد زهل. قلت له دي الغزوات, ها مش استعمار, هدفه مو هذا. لم يؤمن بمحمد لا يقتل بمجرد كفره, وإنما يدخل أدعوك إلى كذا كذا كذا. طب أنا أهدني على دياناتي وأريد أن أعيش معكم دولك ألف مرحبا, وكل يتعاد شروط حدا وضع. وأتيت عليه بجدول من الكلام, فبهت الولد في ظل أبيه حتى أن الأب ضربه على طول. قدامك سنة من تاريخه واديني خبر, وليه ما عملناش محدد إن مش فاضي. فقول لي الأهبل المجنون العبيط اللي بيكلمك, أو دخلت معاه في صفحته, أو ضليت أو ضللك شاب غيرك إلى آخره, عشان يلبس عليك هذه الشبهات. لا حبيبي, فرق شاسع بين الاحتلال وبين الغزو بكلمة واحدة, ما الهدف؟ انظر لخيرات بلدك في الاحتلال الانجليزي والفرنسي. هقول بلدك, ما لي علاقة بالاخيرة. انظر إلى غزوات النبي في البلاد الأخرى، ماذا قدم وماذا فعلت إلى اليوم، إلى اليوم حتى البلد التي احتلها على قاعدة كأنت وغزاها الرسول كأزوانيا وغيرها مثلا في الأندلس، تبقى على مآذن المسلمين بأسمائهم إلى اليوم مع المستجدات في الأسماء اللي استخدوها بنفس المعاني، بنفس المعاني المآثر الجميلة والذكريات الطيبة لولا الأنفة الفطرية في كيان اليهودية والنصرانية والإسلامية إلى آخر إلى آخر هذا الجانب، وإلا ابن هذا يتنافى مع الرحمة للعالمين. وأصله النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعه رضي الله عز وجل عنهم أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان. عفوا دي ذكرتها كم كان حصل من كم يوم. فهذا بالنسبة نشوف أدي الشباب بترمح عليك من كل مكان والشباب بيدعى في كل اتجاه. المهم يبقى أن نعتمد على الرواية اللي ثبتت والتي لم تثبت لا قيمة لها عندنا، تحدثنا بلبلة بدون داعي. وقد أوصى النبي عليه أن يدعو يهود خيبة للإسلام، وما يجب عليه من حق الله، ها من حق الله، وقال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم من الكون وما فيه. حلو، شوف قد إيه إنك تكون ثاني إلى آخره، رجل واحد يهدي بك الله، شيء جميل في الدعوة، لا تدل على الكثرة ها، أو لا ترغب في الكثرة، لا في الكثرة. إن إبراهيم كان أمة وصف بكون أمة واحدة، أحمد بن حنبل كان أمة مع أنه كان واحدة ولاقى ما لاقى، تمام؟ ابن تيمية كان أمة وكان واحدة في عناد، أعزه الله بعد وأبقى أثره، وأين أثر من عاداه؟ ها أحمد أين أثره وأين أثر من عاداه؟ إبراهيم رضي الله عنهم جميعا وصلى الله عليه وعلى نبينا، هذه ملامح مهمة صاحب المبدأ. لذلك أقول دائما لإخواني كن على طريق من سلف تكن أمة وإن كنت وحدك، هذا ما أقوله. واحذروا التقليد فإن التقليد أعمى، فإن التقليد أعمى مذموم، مذموم ذمه الأئمة اتفاقا منهم الأربعة اتفاقا، إذ حذروا من أن يتبعوا على غير معرفة من أين لهم، لهم لهم هم اللي أصلوا كذا، تمام؟ لأجل ذلك نحن نعبد الله ورسوله من خلال علم هؤلاء بما اعتمدوا عليه من كتاب الله ورسوله، فإن خالف أو إن غاب لنا ندور مع المأثور حيث دار ومع الوحي حيث دار وليس مع الإمام حيث دار. انتبه هذا مهم حتى يفهم الكلام على غير مراده، وإلا فنحن في محيط الذم الذي ذمه رب العالمين اليهود والنصارى حيث تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا 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 من دون الله، تمام؟ قال قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يقول لك مثل حمر النعم، اللي هي الجمال الحمر، يعني دائما هذا مثال يضرب القرائم الإبل، ضرب مثل بيضرب في الرغائب والشيء النفيس كما في المنهاج شرح مسلم للنووي رحمه الله، مما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حريصا. انتبه بقى وده اللي خرجني وتذكرت هذا الملمح اللي هو يعتبر ده رزق المجلس، ما كان في الحجبان، مما دل على النبي ما كان حريصا على غنائم أبدا. ده بقى الفرق بين احتلاله وفي غزوة الرسول، تمام؟ عشان قطولهم ده حمار ما بفهمش، تمام؟ ما كان حريصا على غنائم خيبر، بل كان همه نشر العقيدة وإزاحة العقبات من طريقها بطرف دعوي رقيق محترم، تمام؟ انتبه ده أصل الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل علي رضي الله عنه يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، مش على غنيمة وما مصر فيها محافل وإيش ما عرفش بلد إيه فيها أشياء وفيها بطول وفيها غنم وفيها نحاس، نأخذ خيرها وناخذ 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 ونص على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ونخربهم ونفرض عليهم لغة المستعمر وليست لغة الأصل نبقيها، ما حصلش. هم يدمرون لأنهم على قاعدة المعروفة إلى اليوم دمروا الإسلام أبيدوا أهله، فإن استطاعوا أن يدمروا الأهل لم ولن يستطيعوا أن يدمروا الإسلام أبدا، لقول الله في الأنفال والتوبة وغيرهما يريدون ليطفئوا نور الله ولكن يأبى الله. ده باللسان، في الأنفال بالمال والعتاد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى فين. ديت دي مسليات مقويات لعقيدة قوية. لذلك تعلمنا وتربينا مشيخنا رحمه الله من بقى وحفظ من مات، إذا خفت لا تخاف إلى على نفسك، أما الدين فله رب يحميه بنا أو بغيرنا، كما في حديث البخاري من حديث أبي هريرة إن الله
لا ينصر هذا الدين برجل الفاجر.
أنا عايز أجيب النص بتمامي، يعز هذا الدين برجل الفاجر. ها حد يحفظ النص؟ راح ده عند بخير من حيث أبو هريرة، إن الله يعز هذا الدين يرفع هذا الدين، إن الله يؤيد عفوا هذا النص، إن الله يؤيد هذا الدين وباللام المؤكدة إن الله لا يؤيد هذا الدين دين. ها؟ ما قالش الأمة، قال الدين، الدين برجل الفاجر. إن الله يؤيد، إن الله لا يؤيد النصان، تمام، أو اللفظان بمعنى تمام، يؤيد لا يؤيد المؤكدة، يؤيد إن دخل على المضارع، إن الله لا يؤيد إن واللام عن فعل المضارع، تمام. إيش يسوي هذا الدين؟ مو قال الأمة وإن تتولى واستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم تغور، لكن الدين عزيز بعزة الله ووجوده، والله حي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. طيب، قال لما سأل علي رضي الله عنه يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى شرع لا إله الله أن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. وقد استشهد في حصار حصن ناعم محمود بن مسلم الأنصار حيث ألقى، طبعا ده مكان حصن من حصون خيبر إلى آخره. ثم يقول وردت عدة روايات في تترس علي رضي الله عنه بباب عظيم كان عند حصن ناعم بعد أن أسقط يهودي من ترسه ومن يده، وكلها روايات ضعيفة، واطراحها لا ينفي قوة وشجاعة علي. يعني هذه الروايات ضعيفة بيقولها المصنف، لكن علي له مناقب، انظر مناقب علي ففيها الكثير، ولا يعني هذا انك ده علي له مناقب، هذه منها ثبتت او لم تثبت في غيرها الكثير رضي الله عنه. نقرأ بقى الجزء الباقي هذا، وانا طبعا مورود من خلال السير الواخد وغيره، بديك خلاصة الكلام في حصون خيبر. يعني انا بديك مثال، بقول لك ايه مثلا محافظ الشرقي فاقم حصن، يبقى الحصن هنا المحافظة الرئيسية فيها كمركز، هنقول مركز بالبيس، مركز فاقوس، مركز مشتول، مركز مراكز، دي حصون. طيب نقول مثلا مركز بالبيس فيه كم حصن، البلاد المحيطة التوابع له الكبيرة العملاقة، عد بقى، فبياخد أكثرهم رجالا، تمام، وبالتأكيد فيها قوة وبالتأكيد فيها حماية وبالتأكيد بالتأكيد إلى آخره، وبعدين جنب بقى جنب عزب وكفور إلى آخره. فهنا الحصون المميزة في خيبر اللي هو سبق الكلام بتمتلك قوة وعتاد ورجلا، تمام، فيها موانع تستطيع أن تدافع بها، تمام، دول فيها خمسة حصون رئيسة، تمام. لما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين كما الروايات عند البخاري وغيره إلى شطرين، الشطر الأول في خمسة حصون والشطر الثاني في ثلاث حصون. الشطر اللي فيه خمس حصون حصن ناعم والصعب بن معاذ وقلعة جبير وأبي والنزار، أدي خمسة. وفي ثلاثه اللي هم الشط الثاني سلالم وابو والوطيح والعموس. دي طبعا اماكن محلات موجوده تمام. دي الثمانيه على المشهور لقوتها ومنعتها. في طبعا حصون ثانيه هتجد بقى بعض الروايات الضعيفه اللي اتت عدوها اكثر من كده. اقول لك ماشي ما فيش مانع اذا قابلناها، بس الحاجات الصغيره لم تذكر. يبقى المعول على المشهور تمام، وزياده مش تعبرها انها منكره ولا اقول بقى انها كذا لا، بس ما تعملناش ايه قلق وادي اختلافات. لا مش اختلافات، اختلافات عندك انت. دي المقصود مع حصون، بقول لك بلد كبيره بتتقوى بحصونها بدروعها تمام. يبقى نجيب الكبير الاول بعد ننزل على الصغير. الصغير ده عشان كده بقول لك بقى فتحت خيبر عنوة قوة. على أي أساس؟ كما سيأتي نتيجة لمكرها وخداعها وعنادها على غرار بني قريظة وبني النضير. يبقى لابد أن كما في حديث البخاري في الصحيحين فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصون، مش ينفع مؤمن لكده كما لم ينفع غير كما لم ينفع مع بني النضير وبني قريظة بعد محاولة تقويم القوم إلى آخره. يبقى فتح حصون الرئاسية دي عنوة، وما بناها لهم الصغار العزب البسيطة صلحا. هنا بقى نقول بقى ممكن بقى بلغات الزهري بقى سعيد إلى آخره، ولو لم أعتبرها لك وجه من ذلك إذ لم نثبت فيها شيء. لكن ده أصول بحث علمي منضبط جمع بين روايات، لكن لا تحدث خلافا. فالمعتمد على الثابت ولا يعتمد على غير ذلك تمام. فيقول بسم الله في الصفحة اللي هي 325 ذكر الكلام هو ووصف فتح حصون الصعب على الوقيدي بس لوحده الذي انفرد بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح هذه المناطق وهو إخباري غزير للمعلومات رغم طرفين المحدثين. شوف بقى الكلام، ولكن مثل هذه الأخبار مما يتساءل فيه. ده اللي قلته هو بقى تمام. يبقى أنت أقول هو نفسه اديتك المسوغ التأصيل اللي تربينا عليه. أنت أنا أقول أتساءل فيه، أنت أقول لا أتساءل فيه. فالمسألة ليست اضطرادين، الأصل اعتماد أو لا اعتماد، اعتماد أو لا اعتماد. فإداني التصور العام للقضية، حدثت أو حدثت بأي طريقة حدثت لا يعنيني، خلاص انتهى القصة، مش يبقى محل نزاع ولا خلاف. طب انفرض الوقدي بشيء غريب عجيب اتطلب لي حكم، اقول لك رد، مش ينفع اقبلها. ولذلك هو هنا الان قرر الاصل، يبقى هنا بشرط الا ينبني عليه حكم وفقه. عندئذ يقول تمشي كما ذكرت لك اكثر من مثال. اذا نفرق بين غزارة المعلومة ودقة المعلومة وتحقيقها وثبوتها وفقها. غزارة المعلومة شيء وفق المعلومة بعد التثبت شيء آخر. وحلو لك ده عنده علم، ماشي عنده علم مجموع، ماشي جيد معاه قاري كويس، لكن مش فقيه في اللي جمعه، صح؟ مش اللي احنا نعلمه ونعرفه عنده، لكن مش فقيه. دكتور خايب، مهندس خايب، عنده علم. ايه العلم عشان تثبت كده انه باش مهندس وانه دكتور انه من خلال محاسب انه كذا الى اخره ايا كان، لكن مش فقيه في مهنته. جميل، واحد عنده حلم علم جامع قاري كويس لكن مش فقيه. وانا بينت لكم نقاط هكذا مجرد اشارات بعدها لك مرات اثناء الكلام هتقول لك انتبه برب ليك ملكه عدم التعجل في أخذ المعلومة وعدم التعجل في نقل المعلومة قبل أن تفهم. أما الرواية ابن إسحاق في وصف فتح خيبر فهي مضطربة وتنقصها الدقة. انتبه أهو الدقة، إذا ما طوبقت مع واقع حصون خيبر حصل في خلل تمام. صبر المرويات، الدقة في صبر المرويات، إيش ثابت إيه مش ثابت. ابن إسحاق وصف فتح خيبر، فتحت خيبر كيف فتحت؟ كيف وصلوا؟ نعتمد على الصحيح قبل انبلاج الفجر وبعده عنده وصلوا وهنروحوا وفتح خلاص بأي طريق ومن أي أماكن لا يعنين هنتسأل فيه. لكن إذا تحقنا وتاخد منا حكم لا بقى يبقى أقف وأصف ننتقي من هذه الروايات. طيب يبقى هذا الكلام مخذ ذكرت روايات صحتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألقاهم إلى قصرهم فصالحوه. ده بقى من الكلام يبقى روايات صحيحة ذكرت هذا الكلام عند البخاري وغيره. النبي قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألقاهم إلى قصرهم فصالحوه لما ضعفوا أدي القوة وأدي العتاد مع الإيمان السابق ذكره فصالحوه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة تمام الحلقة اللي هي إيه اللي هو السلاح والدروع الحلقة تمام ولهم ما حملت ركابهم يبقى هياخد قلب أهو هناخد كذا وندخل كذا ومع السلام لا بيأذي ولا بيأثر ولا كذا ما في قوم ما في قوم مع السلام هتعودوا مش هتطوقوا من أهل مرحبا مش هتعودوا تسيبونا بحلهم مع السلام. أدي الراجل بيقول لك ده كان معرفش انتوا ده مش احتلال لا هو حاجة بيعمل كده بيعملش لا أبدا ما حصلش تمام ولهما حملت ركابهم على ألا شو بقى اوعى تبقى حرام وتسرق حاجة وانت ماشي خليك عند شرطي ولهما حملت ركابهم على ألا يكتموا للغيب شيئا فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد شرط والشرط مقابل مشروع. طب هما نقضوا مين اللي نقضوا تعالوا بقى انت الآن قال فغيبوا مسكن الألف المنونة مش مسكن مسكن تمام ايه المسك اللي هو الشيء النفيس من الحلي وغيره كما بتدخل بيه العرب ويهدوه اللي عايزه تتزوج وياخدوه تاني كده شيء كان عزيز عند العرب المسك ده لمين لحي ابن أخطر مين خده ماشيين ابن أبي الحقيق أو ابن أبي الحقيق اللي هو سلام أو كنانة كما سبق ذكره جمعا برواية البخاري وبرواية أبي داود تمام فقال فغيبوا مسكا لحي ابن أخطب وقد كان قتل خيبر قبل خيبر وكان احتمله معه يوم من النضير حتى أجليت النضير فيه جلبهم قال فقال لسعية ابن فقال لسعية أين مسك حيب من سعية اللي هو ده عم حيب ابن أخطب سعية هذا ابن عم حيب فبيقول له قال لسعية هذا أين مسك حيب ابن أخطب اللي كان معروف ومشهور في العرب قال أذهبته الحروب والنفقات انتبه بقى تمام كذا فوجدوا المسك مين بقى لقوه عند مين عند الخونة الكبار الرؤوس اللي هو ابني أبي الحقيق أو ابن أبي الحقيق على رواية أبي داود البخاري فقتل ابني أبي الحقيق أو عفوا الحقيق قتلوه ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذريهم ذاك الرأس يهود خيبر إنما قتلهم بعدم وفائهما بما شرط عليهم رواية البخاري ابني بالتثنية بالاثنين اللي هو سبق اللي هو سلم او ومعه كان انا ابني ابي الحقيق على رواية البخاري وابي داود هنا بقول ويذكر ابن اسحاق دون اسناد انتبه كلمة دون اسناد دي الذي اخفى الخمدة وسئل عنه هو كنانة ابن ربيع اللي هو ابن ابي الحقيق كما سبق ويذكر ابن سعد كنانة واخوه الربيع وفي إسناد المساعد محمد عبد الرحمن ابن أبي الله هو صاروخ سأل الحفظ جدا تمام كده الرواية لا يعتمد عليها من هذا الجانب اللي هم إداني المسوغ الشرط نقدوه تقول لي بقى مين خدوا مين سواه جابوا الرؤوس اتلعبوا أمر بالقتل والثابت أن يهود حصن القموس أو القموس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الصلح ونكثوا العهد فحاذ أموالهم لأنه حطوا شرط من البداية فلا ذمة لهم ولا عهد خلاص ثبت ونقض العهد يفعل بهم ما شاء تمام ده شرط اتفاق كده ما غلطش الرسول بالعكس هم اللي نقضوا اذا اتحملوا تبع النقض وبدأ يتكلم بقى هنا اما اهل حسن الوطيح الى اخره بدأ يجيب حسن وبذلك سقطت سائر خيبر بين المسلمين الى اخر ما ذكر في صفحة 326 بعد كده في مطلع صفحة 27 قال وبذلك انهارت معاقل اليهودية أمام المسلمين. إيه المعاقل اليهودية بقى؟ خلاص ما عادش موجود إلا خيبر، وخيبر بالحصون كلها وقعت، وقعت معاقل على أنا ذكرتها الآن اللي هم الثمانية المشهورين. الشوط الأول اللي هو قسم فيه حصن ناعم والصعب والزبير وأبي والنزار، والثلاثة التانيين السلالم والبطيح والغموس أو العموس، تمام؟ ده الحصون بيت بقى الحياة الرفيعة البسيطة دي مع النبي. كل ده سقطت المعاقل دي أمام المسلمين، وخبر طلب الصلح من قبل أهل حصن الوطيح والسلام وأهل فدك أورده ابن إسحاق بدون لا يصلح للاحتجاج به في أحكام السياسة الشرعية. الحمد لله يؤكد ما أقول لإخواني وقلته مرات، اقرأ وانت واعي ولا تغتر بمجرد المنقول. هذا الرجل الذي قرر قواعد الآن هو ينتقلها، تمام، بقوله يعني جزا الله خيرا وأحسن الله إلي، لكن أنا بوعيك على مثل هذه الأمور. يبقى القواعد اللي ذكرها يبقى الكلام الضبطي الذي أنبه عليه بسند مقاطع لا يصل احتجاج به في أحكام الشرعين، هترتب عليه عمل، ويصلح لوصف الوقائع التاريخية. انتبه، أن يصلح لوصف الوقائع التاريخية فرية عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حد مشهورة بمعرفة إيه المغاد. قوله يصلح لوصف المآت التاريخية، هقول أنا بقى بدون أو من غير جاز، من غير جاز، لأن برضو أحتاج إذا كان وقائع هترتب لها أحكام وضوابط هقول له لا، الحل واحد، مجرد تاريخ أو بعيد أو بستفد منها تكتيك معين إلى آخره لا مانع. يبقى أنت أقول متى تسهل وأنت أقول متى لا يتساهل. طيب بسم الله، قبل خطر يهود في معارك خيبر إلى آخره واستشهد المسلمين العدد المسبوق والصحة، انتبه بقى الجزئية هذه، وهذا من خزان الله تعالى ليهود، فإن قتلهم وهم يدافعون في حصول منيعة أكثر بكثير من شراء المسلمين المهاجمين في ساحات مكشوفة. وقد صح أن امرأة يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاتمة في الضلاع عندما عرفت أنه يحبها، فلما أكل من الذراع من الذراع ذراعها يعني أو الكتف القدامي بتاع الذبيحة أو الشاة، ده بيسموها الذراع، تمام، والخلفية بيسموها الورك، أخبرته أنها مسمومة، هم بالأكل على رواية طبعا البخاري، وارتباطا برواية الحاكم بالعزو المذكور. هنا بيقول بسم الله، وأكثرت السم في الذراع عندما عرفت أنه يحبها. شو بقى الخبز وقد إيه وصل حاجة بيحب الحاجة إذا تألف السم أكثر، فلما أكل من الذراع أخبرته أنها مسمومة فلفظ اللقمة، يعني ساد الشيء في البق ما بلعش، إيه القرينة إنه بلعش اللي جاية بعده، تمام. واعترفت المرأة فلم يعاقبها. الرواية اللي عند البخاري، لأن عند البخاري بالعزو المذكور طبعا رجعت أنا للرواية 4249 في سياق البخاري، تتبعت الروايات ذكر البخاري بألفاظ طويلة ومختصرة بالإسناد 3196 فيها النكتة هنا، وهي عللوا اعتراضهم بقولهم أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضر. شوف خدوها إزاي، إن كنت كذاب هتموت وريحنا من القصة دي، صادق هتبقى أنت معصوم مش هتموت. طب القرينة اللي بعدها، قال وقد قتلها بعد ذلك عندما مات بشر اللي هو البراء بن معرور، تمام، من أسد السم الذي ازدرده مع الطعام. انتبه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لك الأول ما بلعش، ابن معرور البراء كل وبلع، فكلمة الزرد يعني التهم وابتلع بسرعة، تمام. دي اللفظ. وذلك هو لما عزل عزل البخاري ومسلم وعزل الحاكم بالإسناد المذكور تمام عند البخاري ومسلم وعزل أبو هريرة بسياق مختصر وبسياق وبسياق مطول. فلما أكل بش ابن معرور أو ابن براء ابن معرور كلمة الزردة يعني ابتلع التهم وبسرعة أوام. طبعا ده شو مفتات مات قتلها الرسول تمام. ده المأخذ من هذا من هذه الرواية. أما النبي صلى الله عليه وسلم لقى في فم ثم أوحي إليه فقذف النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر بش ابن براء بن معرور طبعا ازدرده يعني التهمه وابتلعه بسرعة لذلك أثر في السم فمات فقتلها به. ومما عانى على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية لقتال يهود خيبر دون أن تنجدهم قريش. انتبه بقى دون إيه أن تنجدهم قريش لعبوا على بعض. أدي بقى هو دفع وبعد لما تيجي الأزمات إن, 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 إن انتصر يبقى نصر للكل أو اللي دفع أقول لك أنا اللي فعلت. نفس المكر المعاصر للجماعات المتمردة بالأفكار الضالة المضللة سبحان الله. وإن خاب وانتكت أقول لك مش هني أنا بريء سبحان الله تمام. هذه دون أن تنجدهم أي قريش مع أن تم الاتفاق وتخاذ القبيلة الغطفاء بدأوا تخاذ واحد بعد واحد في النصرة نبقى مع بعض والقوي بقى واللي له السيادة أقول لك ده أنا. لكن لما جت الهزيمة الكل بيتنحى بقى ويبعد يقول لك أنا كده إيه هنضر جنبه وبعد عني أبا. وتخاذ القبيلة الغطفان حليفة يهود خيبر عن نجدتهم خوفا على دياره من المسلمين. وقد أصابت الكآبة والغيظ قريش لما بلغها خبر انتصار المسلمين. الله الكفر كله ملة واحدة تمام. القاعدة المذكورة هذه نفس الأفكار الضالة الموجودة هذه. انتبه انتبه يزخرفوا الكلام وبعدين يدسوكم من وراك اجات النصرة يسقفوا لك احنا ضاعت يقول لك حملاش دخل ومين يلبسه العبيط الخايب اللي صاحب الهوى وجري تمام. يعني سبحان الله الشبه قائم والتلازم موجود. واصابت الكآبة والغيظ قريش لما بلغها خبر انتصار المسلمين على خيبر تمام. ده كما عند مسند احمد في مسند احمد من حديث انس ابن ملف خبر طويل وده بروايه احمد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر سمعته ثابتا اي البناني عن يحدث عن انس كما ترى. وعند الحاكم بالاستاذ 300 صفحه اللي هو المجلد 3 صفحه 22 وفي اخره اللي هو المقطع اللي ذكره المصنف. عشان كده فصلت لك الروايه اللي في الصحيحين غير الروايه اللي عند الحاكم من هذا الوجه. ما هو أمر ما كانت تتوقعه لما هو مشهور حصانة كلاع اليهود. شو بقى الكلام معقول قوة محمد صلى الله عليه وسلم بلغت هذه حصون مانيعة تمام حصون عملاقة بهذه صورة تنهار تنهار قدام ايه الإمام رقم واحد القوة والعتاد. دي قوة انظر بقى الحال الموجود أقول لا إيمان ولا قوة وعتاد لا إيمان ولا قوة ولا عتاد. وبعدين خرج على الكلمتين دول كتير تضبط الأفهام المعاصرة المخذولة تمام. يعني الإيمان بح تمام مش بح يعني خلاص لا إيمان مهزوز ضايع يابا تمام. يعني بأدنى ضحكة امرأة بأدنى شوية أموال تبيع أبوك ودينك وأمتك وبلدك كله كما هو واقع موجود واقع موجود. حتى من الأفكار المضلولة اللي تدعي أنها تعز الإسلام وتخرج على ولاة الأمور بدعوة الطغيان والطواغيت وإيش الكلام الفارغ اللي بسمعه من هذه الأفكار الضالة المضللة. قال طبعا الأمر غير متوقع أن الحصون دي كلها تنهار بكل بساطة وكفة المقاتلين وقص السلاح كل ده يروح نعم. وكذلك كان صدر فتح خيبر مدويا في أوساط القبائل العربية الأخرى أدهشتها أو ذاش الخبر وخذلها النصر فكفكفت من عدائها. الحق لم نفسك كفكف يعني صرف ومنع خلاص اللي بيعترف بغلطه بيعترف يقول لك أنا برات إلى آخره شغل التبع بأساليب المكر مرة ثانية وجنحت إلى المسلمة والمودعة، طبعا غصب عنه لأنه منكسر إيش يسوي، ها وجنحت إلى المسلمة والمودعة، ما هو ما عادش بقى في كبر ولا غرور ولا في دسائس خاصة، الموضوع بقى متكشة، الحصون كلها تهدت وضاعت، ففتحت آفاق جديدة أمام انتشار الإسلام. يبقى نقول بالأمان بالإيمان ثم بالقوة والعتاد، يبقى الإيمان وبعدين بالقوة وبالقوة والعتاد، وده اللي قاله القرآن إخواني الفضلاء. هضطر أن أنا أقف عند هذا الحد لأنه كده لأوشك المغرب، وهنقف عند عدم إجلاء يهود خيبر في عهد النبي، هنزود في عهد النبي وعهد أبي بكر، وإنما الجلاء حدث في عهد عمر. لم تتبع طبعا الروايات عن البخاري وغيره، عدم إجلاء يهود خيبر في عهد النبي، وشوف إيه سوى النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة، مو أجلاهم وما عداهم من مجرد، لا ده شوف مش معامل حد قديك ما حدث مع بني قريظة وبني النضير، وشوف التعرض للمكر والخداع أيضا سبحان الله. إيش في النهاية؟ النهاية بقى كل واحد يأخذ حقه جزاؤه وانتهت القضية. عدم إجلاء يهود خيبر في عهد النبي وعهد أبي بكر كذلك، في خلف أبي بكر وجه عمر أجلاهم، وزي ما بيقول بقى دير الكلب لعوج ما بتعديلش، ده من الآخر، وده له أصل في المعتقد. المعتقد السليم يفضل أبيض مستقيم، والمعتقد لعوج هيفضل أعوج، لو تظاهر بالانفراد سنة هيرجع تاني. وعند شواهد معاصرة كثيرة جدا جدا والحمد لله. في هذا الفصل أو هذا الجانب أعمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب المصلحة بشرطه، ونرجع هذا إن شاء الله لبداية المجلس القادم، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير إن شاء الله. المقطع ثم نقف هذا الجزء فتح خبر النية، ثم نقف وبعدين نبدأ في اختلاف الحديث، ويكون أعددت المسألة الأخيرة أو المسألة في بدر التمام إن شاء الله عز وجل. شيء عجيب، كلما أردت أن أبيض أجد غبشا في صدري فأركن، فإذا بمعلومات أخرى تروك في صدري، فلعل الله عز وجل أراد بنا وبالمجلس خيرا أن نكتب كلاما لا يتراجع عنه ويعتمد إن شاء الله. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير، وبارك الله فيكم وأدام الله مجلسنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.